من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن هذه أسئلة تتعلق بالدرس السابق. نعم. السؤال الأول منها قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين اذكر الصدد الذي قيل فيه هذا الحديث واشرح معنى الغلو وأعربها في الموضعين. قال صلى الله عليه وسلم بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين اذكر الصدد الذي قيل فيه هذا الحديث واشرح معنى الغلو وأعربها في الموضعين مقصود في الموضعين من الحديث. عنده جواب؟
قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل هؤلاء فرموا وإياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث حينما أخذ أو أمر بأخذ حصيات لرمي جمرات العقبة.
أمر من؟ أمر ابن عباس.
نعم أمر ابن عباس رضي الله عنهما بأن يأخذ نعم 7 حصيات للخذف وهي حصيات نعم صغيرة.
لم قال له أبغني أو القطلي 7 حصيات. نعم فلما التقطها كانت كحصى الخذف. نعم
وذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه لم يقتلعها من جبل ولم يلتقطها بليل.
يعني كأنه يشير إلى عادة بعض الحجاج يعني يذهبون وكأنهم يكسرونها من الجبل. نعم أو ربما كذلك تعودوا أن يلتقطوها بليل. لم يكن شيء من ذلك وإنما هو عمل عفوي فقط يأتي بأي صفة حصلت للحاج. نعم
والغلو هو مجاوزة الحد.
نعم في المدح وقيل في القدح كذلك.
أما إعراب لفظ الغلو في الحديث فقوله صلى الله عليه وآله وسلم فرموا وإياكم والغلو هذا منصوب على التحذير بفعل محذوف تقديره احذروا محذوف وجوبا
أو معطوف على إياك، إياك هي التي وقع بها التحذير. إذن إياك منصوب بفعل محذوف، نعم منصوبة على التحذير، ووحفظت الغلو كذلك معطوفة عليها.
جزاكم الله.
السلام عليكم.
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الغلو هنا فاعل، هو الذي أهلك الذين كانوا من قبله، ومن مفعول به.
نعم. نعم. قال في السؤال الثاني كذلك: عرفة وعرنة والمزدلفة والمحسر ومنا. هذه المواضع منها ما جمع بين كونه مشعرا وحرما، ومنها من اتصف بأحدهما، ومنها ما لم يجتمع فيه أي وصف. فصلها تبعا لهذه الأوصاف. عيد: عرفة وعرنة والمزدلفة والمحسر ومنا. هذه المواضع منها ما جمع بين كونه مشعرا وحرما، ومنها ما اتصف بأحدهما، ومنها ما لم يجتمع فيه الوصفان. نعم. فصلها تبعا لهذه الأوصاف. نعم. تفضل القاضي.
نعم. قال: عرف وعرن والمزدلفة والمحسر ومنى، هذه مواضع قرب مكة. فعرفة هي مشعر وحل.
إذن عرفة مشعر وحل. نعم.
ما معنى مشعر؟ يعني تقام فيه بعض الشعائر.
نعم، تقام فيه شعائر الحج، أهمها الوقوف بعرفة. نعم.
وتأتي بعدها متجهين نحو مكة، تأتي بعدها عرنة. نعم. هي بين المزدلفة وعرفة، وعرنة هي يعني أنها في بطن الوادي.
نعم.
فهي حل وليست مشعر.
إذن ليس فيه لا هي مشعر ولا هي حرم. إذن ليس فيها أي وصف من الأوصاف التي كونها مشعرا أو كونها حرما. إذن ليست هي، وإنما هي ممر فقط يمر الناس. بل إذا كانوا في عرفات يقال لهم ارتفعوا عن بطن عرنة، بمعنى من مر عليه اليوم كامل وقت وقوفه وما زال في عرنة لم يقف. نعم. إلا على ربما قد يكون هناك من يقول بأنه إذا يعني ضاق المكان، أي مكان سواء كان منى أو مزدلفة، ضاق بحيث لا يبقى في مكان، فكأنه كمسجد ضاق بالمصلين فيه فصل الناس خارجه، فيكون هنا كمن صلى في المسجد. يعني لا يجوز للشخص أن يقف بعرنة وموجود مكان في عرفة. نعم.
وأما مزدلفة فهي حل ومشعر.
نعم. إذن مزدلفة فهي حل ومشعر. نعم. نعم، حرم ومشعر. نعم.
ويأتي بعد بين مزدلفة ومنى وادي المحسر.
نعم.
وادي المحسر هي كذلك هي حرم وليست بمشعر.
وليست مشعرا. نعم.
ويأتي بعد وادي المحسر منى، وهي كذلك حرم ومشعر.
إذن فهي حرم بعكس عرفة، فهي حرم ومشعر. مزدلفة حرم ومشعر، ومن الحرم ومشعر. نعم. لو لماذا؟ ها؟ ترتيب الحج العكس، هو كانوا في عرفات والآن ذهب إلى مزدلفة ثم إلى منى، وعندما ذهبوا يوم التاسع كانوا في عرفات، ليلة العاشر كانوا في مزدلفة، يوم العاشر كانوا في منى، وهكذا الترتيب. ولكن في الحقيقة ليس ترتيب يعني شيء، وإنما أماكن فقط أردنا أن نعرفها. البعد عن مكة أبعدها عرفت. نعم صحيح. نعم. السؤال الذي يليه: أفتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عديد من مسائل يوم النحر بقوله افعل ولا حرج، اذكر بعض تلك المسائل ورتب أعمال يوم النحر. أعيد السؤال: أفتى النبي صلى الله عليه وسلم في عديد من مسائل يوم النحر بقوله افعل ولا حرج، اذكر بعض تلك المسائل ورتب أعمال يوم النحر. أفتى النبي صلى الله عليه وسلم في عديد من مسائل يوم النحر بقوله افعل ولا حرج، اذكر بعض تلك المسائل ورتب أعمال يوم النحر. افتح.
أفتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما أنه ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن العباس، فجاءته امرأة سألته على أبي.
لا ليس هذا، ليس متعلق بذلك اليوم. هذا ليس من نحر، هذا ليس من نحر، وإنما هو صلى الله عليه وسلم في طريقه من مزدلفة إلى منى. نحن نقصد يوم النحر بمعنى ما كان. نعم.
فسأله فقال: نحرت قبل أن أرمي، أو رميت قبل أن
أنحر. إذا قال رميت قبل أي شيء صواب، الرمي دائما هو الأول، ليس قبله شيء. نعم.
على حلقت قبل أن أنحر، أو نحرت قبل أن
أرمي. نحرت قبل أن أرمي ثابت الآن.
قال صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. نعم. افعل ولا حرج.
إذن ما من شيء قيل له فعلت ذلك قبل ذلك إلا وقال صلى الله عليه وسلم صاحبه افعل
ولا حرج
ولا حرج. إذا كان من قبيل الترتيب كان يقول افعل ولا حرج. نعم.
وأما الأعمال فالرمي ثم النحر ثم الطواف.
إذن الرمي ثم النحر ثم الحلق.
نعم.
ثم الطواف.
ثم الطواف.
ونرتبها كما قلنا على رن حط هكذا يقولون، رن حط. إذن يرمي أولا ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف طواف الإفاضة، على أن طواف الإفاضة إذا أخر الشخص لحتى الأيام الثلاثة أيام التشريق كلها يستطيع أن يطوف طواف الإفاضة، ولكن إن فعله يوم العاشر أفضل. بل قال بعضهم لو طاف في جميع ما بقي من الشهر فيكون طوافه صحيح. نعم. ولكن إن شاء الله البعيد عن الصواب، البعيد عن الاختلاف، هو أن يطوف طواف الإفاضة إما يوم النحر أو يؤخره إلى آخر أيام التشريق، ثلاث أيام بعد يوم النحر. يستطيع أن يطوف طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة ركن في الحج، ركن من أركان الحج، معناها من فاته فحجه لا ينجبر، وإنما حجه فسد. نعم. كذلك نحر صلى الله عليه وسلم يوم النحر عددا من البدن، هو بعض مجموع تممه. اذكر عدد ما نحره من المجموع، واذكر بعض أحكام استفيدت من نحره صلى الله عليه وعلى وسلم. نعم. سليمان، عيد السؤال. نعم. نحر صلى الله عليه وسلم يوم النحر عددا من البدن، هو بعض مجموع تممه. اذكر عدد ما نحره من المجموع، واذكر بعض احكام استفيدت من نحره. واضح السؤال؟ سليمان تجيب؟ تجيب؟ ها؟ اعطيني. قرب إليك اللقط.
هو بعض نحر صلى الله عليه وسلم يوم النحر عدد من البدن، هو بعض مجموع تممه. أذكر عدد ما تممه، عدد ما تممه أنه صلى الله عليه وسلم نحر بيده 63 بدنة، وهو عمره
نحره صلى الله عليه وسلم هو
63.
قالوا أن بين هذا وبين عمره المبارك صلى الله عليه وسلم مناسبة، يعني ذبح 63 بدنة، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم مات وعمره 63 سنة. نعم. واسد.
وتمم 100 علي رضي الله عنه، هو
هذا هو المشهور. نعم. إذن تم ما بقي إلى بلوغ 100 علي رضي الله عنه، وهو كم؟ 37. نعم، 37. ما هي الأحكام التي استفيدت من نحره صلى الله عليه وسلم؟ أحكام استفيدت من نحره. نعم. ما هي؟ من؟ ها؟ نعم. أعطيني المكفي. إذن فيها جواز
استفادوا منه جواز التوكيل.
إذن التوكيل، نعم، سواء من أصله أو ما بقي منه. نعم. إذن أنه تصدق بجلالها وبجميع بجلدها، ولا يعطي الجزار منها شيئا. نعم، لا يعطي. وهذا حكم نفسه، حكم الأضحية، وكذلك حكم العقيقة، لأن هذه ذبائح نسائك. نعم. إذن فلا يعطى على أسنه أجرة، ولكن إذا أعطي له صدقة هكذا فلا بأس. إذن على أن أجره يؤخذ منها، فهذا يعني يتنافى مع كونها كلها لله عز وجل. نعم. فلا يعطى منها على أساس أنه ثمن. نعم. فاستعمال ذلك أنه ينافي معنى التصدق بجميعها. نعم. واصل.
إذا كان يستفاد الجواز على الحد الواجب.
ماذا؟
إذا كان يستفاد جواز الزيادة على الحد الواجب.
زيادة على الحد الواجب. تقصد يعني العدد هذا؟ نعم. لو استفاد كذلك، ويستفاد أيضا صفة الذبح أو صفة النحر، والنحر نفسه. ما هو النحر؟ النحر هو كما قلنا الطعن في اللبة، هذا هو الذي يسمى النحر، بحديدة. لا يشترط أن تكون موسى، أو أن تكون، إن كان يطلب أن تكون حادة وأنها كانت قائمة على أرجلها مع معقولة اليد، وهو اسم الصفن. نعم. إذن هذه طريقة نحي الإبل. نعم. السؤال الأخير: هل على الحاج أضحية؟ وما هو العدد من الناس الذين تجزئ منهم البدنة؟ مشيرا إلى خلاف في ذلك. هل على الحاج أضحية؟ وما هو العدد من الناس الذين تجزئ عنهم البدنة؟ مشيرا إلى خلاف في ذلك. نعم. تفضل استاذ. أبو كبير.
ليس على الحاج أضحية، والعدد الذي العدد من الناس الذي تجزي عنهم البدنة هو 7.
إذن ليس على الحاج أضحية، هكذا يقال مباشرة أن من كان في الحج فليس عليه باعتبار أنه هناك أضحية، ولكن إذا كان ميسورا وترك أهله في بلده فإنه يترك لهم ما يضحون به، يضحون في بلده. وهو كذلك إذا تيسر له أن يذبح هديا سواء كان تطوعا أو غير تطوع فيذبحه هناك في من النعم.
والخلاف في ذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذبح عن أزواجه بقرة، فقيل تجزئ عن تسعة أو عن عشرة.
لكن نحن قلنا البدنة، البدنة المراد بها ماذا؟ الإبل.
الإبل. نعم.
البدنة وتجمع على
بدن.
على بدن. نعم. إذن الخلاف فيها هل تجزئ عن العشرة أو تجزئ حتى عن 7. نعم. نحن توقفنا عند فصل. قال رحمه الله: فصل. ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنحره. إذن على كل حال من باب التذكير فقط نرتب أعمال الحج، نرتب أعمال الحج من مبدأها، حتى الواحد كذلك يمكنه يعني أن يتصور جيدا الخطوات من أولها إلى آخرها. إذن لا شك أن كل حاج قادم من بلده هذا نسميه ماذا؟ الآفاقي. الآفاقي، نعم، الذي له موضع لا شك يحرم منه. كل أهل جهة في العالم الإسلامي لهم مكان يحرمون منها، يلملم لأهل اليمن، أهل نجد لهم قرن المنازل، القادمين من جهة المدينة لهم ذو الحليفة، الجحفة لأهل الشام وأهل المغرب والقادمين من نواحي إفريقيا مكان يسمى الجحفة، هذا اسمه القديم، واسمه اليوم الجديد يسمى رابغ. رابغ. نعم. وأهل العراق لهم ذات عرق. إذن هذه تسمى المواقيت المكانية. قرن لنجد ذات عرق للعراق، ينملم لأهل اليمن، ذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام وأهل إفريقيا. تفضل. هذه المواقيت، هذه المواقيت محصورة في هذه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. من غير أهلهن، لمن أراد الحجة أو العمرة. إذن كل من كان وراء هذه المواقيت يحرم منها. وأما من هو بينه وبين الميقات لا يرجع الميقات الذي خلفه، ينشئ يعني إحراما من بلده الذي هو فيه، أهل جدة مثلا، ثم ينطلقون. نعم. ثم يدخل مكة إلى آخر ذلك، ومكة على كل حال ينتظر يوم الثامن يوم التروية. إذا كان متمتعا فإنه قد فرغ من عمرته وتحلل منها، إذا كان قارنا ساق معه الهدي فإنه بعد أن يطوف طواف القدوم ينتظر يوم الثامن يوم التروية يسمى، ويذهب إلى الأبطح إن أراد، وإلا فإنه يحرم من أي مكان كان فيه الأبطح، وهو مكانه الذي نفسه الذي سميناه، هو الذي كنا نسميه ماذا يسمى؟ لا ليس عرانا، لا، الأبطح هو بين مكة ومنى، موضع بين مكة ومنى، هو كأنه وادي يعني السيل فيه كأنه يتسع ويتسع المكان هكذا، نعم، يسمى الأبطح ويسمى قلنا ماذا له اسم آخر من هذا المكان، إن شاء يعني ذهب مباشرة إلى منى وصلى الظهر والعصر فيها، وصلى كذلك المغرب والعشاء جمعا، وبات في منى إلى يوم التاسع، ثم إذا صلى الصبح وطلعت الشمس خرج وذهب متجها إلى عرفات يوم التاسع، ثم في عرفات بعد الزوال وبعد أن يصلوا الظهر والعصر جمعا وقصرا ويخطب فيه من يخطب، بدأ الوقوف بعرفات بعد الزوال، يبدأ الوقوف، فمن أدركه الوقوف في عرفات فلا يجوز له مغادرتها إلا بعد الغروب، ويبقى كذلك الوقوف بعرفات ممكن وجائز إلى صبح، إلى صبح يوم النحر، يعني كل من وقف في هذا الوقت فتم وقوفه، لكن قلت من دخلها أي عرفات بعد الزوال لا يجوز له مغادرتها إلا بعد غروب الشمس، فإذا غربت الشمس اتجهوا جميعا إلى مزدلفة ليصلوا بها كذلك الظهر عفوا المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وينامون الليلة كلها، ينامون الليلة كلها. وأما إذا كان الشخص ضعيفا، امرأة عجوزا أو مريضا أو كبير مسنا، فإنه يمكن بعد غروب القمر أن ينطلق منها متجها إلى منى، إلى منى. وأما إذا لم يكن عنده شيء من هذه الأعذار فيجب عليه أن يتمم الليلة في مزدلفة حتى يطلع الفجر، فيصلون الفجر ويتجهون إلى المشعر الحرام جبل، نعم، ويدعون الله عز وجل هناك وينطلقون قبل طلوع الشمس. وأما انتظار طلوع الشمس فهذا من عمل جاهلية، كانوا يقولون أشرق ثبير حتى نغير، أشرق ثبير حتى نغير بمعنى حتى ننطلق ونذهب، نعم، بعد طلوع الشمس. وأما أهل الإسلام فلا، بل حتى انتقال النبي عليه الصلاة والسلام إلى عرفات كان ينتظرون أنه سوف يتوقف عند المشعر الحرام، ولم يتوقف وواصل صلى الله عليه وسلم طريقه إلى عرفات، نعم. إذن الآن من وصلها ولو قبل طلوع الشمس له أن يرمي، وله كذلك أن يرمي يعني ولو قبل طلوع الشمس. وأما المستطيع الصحيح والأحوط له أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس، إذا كان لك شخص مرافق لواحد من أهل الأعذار، أما صاحب العذر يمكن يرمي قبل طلوع الشمس، ولكن صاحب العذر لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس. فإذا رمى فهذا أول مراد الرمي، رمي جمرة العقبة وحيدة فقط ترمى صباحا، ويبقى الرمي متواصلا طول النهار، كل من أراد في أي وقت، تعالى الصحيح أنه ليلا يستطيع أن يرمي في اليوم الأول فقط اليوم العاشر. وأما الأيام الثلاثة التي بعدها فترمى الجمرات كلها الصغرى والوسطى والكبرى بسبع حصيات، سبع هذه وسبع هذه وسبع هذه، نعم. وأما اليوم الأول فلا ترمى إلا جمرة العقبة، وقلنا هي الجمرة الثالثة، إذا كانت الجمرات هكذا مرتبة واحد اثنين ثلاثة، الثالثة هذه العقبة التي منها مباشرة تذهب إلى مكة، نعم، هذه جمرة العقبة ترمى يوم العاشر وحدها، ورميها يكون كل النهار، لكن في سائر الأيام الرمي يكون بعد الزوال على الصحيح، لا رمي قبل الزوال، بعد الزوال، نعم. إذن هذا رمي يوم، إذا رمى يوم العاشر من رمى ثم زاد أنه نحر، هذا هو الترتيب، ثم حلق ثم طاف طواف الإفاضة، هذه أربعة أعمال هكذا ترتب يوم العاشر، يعني يوم العيد يرمي إذا كان عنده رمي، عفوا قلت إذا كان يرمي ولا بد أن يرمي، ثم قلنا ماذا ينحر إذا كان له هدي المتمتع، هذا اليوم يهدي، كذلك القارن اليوم كذلك ينحر. إذن يكون قارن ولا متمتع وربما مفردا كما يفعل بعض الناس، فليس عنده أصلا في ذلك اليوم ماذا؟ ليس عنده نحر، ليس عنده نحر. نعم. وكذلك إذا كان أيضا يريد أن ينحر في ذلك اليوم لأجل ما فعله من فدية أو نحو ذلك، نعم فذلك اليوم أيضا. ثم بعدما قلنا رمي نحر، إذا فعل اثنين من ثلاث أشياء هذا يسمونه التحلل الأصغر. التحلل الأصغر يلبس ثيابه ويحلق رأسه ويستعمل الطيب، إلا النساء، إلا النساء، بمعنى إذا كانت له زوجة فلا يجوز له أن يقربها بالجماع المقصود. نعم. وأما أنه يتكلم معها ويصافح ويجلس معها وإلى آخره فلا بأس. نعم. ولكن يقربها جماعا لا يجوز إلا إذا أتم الأعمال اليوم الأربعة حتى طواف الإفاضة، فإن هذا يسمى التحلل الأكبر، يجوز له أن يأتي حتى النساء. نعم. ويبقى الأيام الثلاثة كما سيأتي إن شاء الله في منى. هذا هو تقريبا على سبيل الاختصار موجز لخطوات الحج، خطوات الحج. نعم. إذن قال فصل: ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنحره بمنى وأعلمهم. قلنا أن منى قيل أنها سميت منى لأجل ما يمنى عليها من الدماء، حتى أن منات فيها هذا المعنى، منات الصنم الذي كان في الجاهلية كانوا كذلك أيضا ينحرون عليه من الدماء ما ينحرون. منى وهو المشعر، نعم، يمنى بمعنى كانوا قديم يعني يستسيل دماء كثير في ذلك الموضع، فسمي لأجل ذلك منى. وأما اليوم فلا ترى إلا السندويشات فقط، فقط لا ترى شيء من آثار الدماء إطلاقا، وهو أمر عجيب جدا. نعم. لا ترى هذا في منى اليوم، وإنما الناس فقط عندهم أنواع المشروبات وأنواع يعني السندويشات هذو وأنواع المأكولات هذه الخفيفة التي تصنع فقط. وأما قديم هكذا كانت منى، نعم، معروفة بأنها مكان. نعم. وممكن أن يعتذرني يقولون صحيح لو أنهم اليوم مثلا يعني فتح الباب للحجاج وأخذ كل واحد يذبح، ربما كل الحيوانات الضارية التي في الخليج تجتمع عندهم في نعم في، ولذلك نظموا الأمور وجعلوها كأنها يعني شركة خاصة تتكلف. ولكن أقول في حق من باب التذكير لإخواني من يسر الله له، فإن الأمر سهل جدا، يستطيع إذا ذهب إلى هناك أن يذهب إلى مكان نعم موجود فيه هذا العمل، أنك تكلف من يذبح لك وترى أضحيتك وترى يعني هديك تراه. نعم. بل لا استبعد على كل حال، لا استبعد أنك إذا قلت له دعني أذبحه في مذبحتك هذه قد يقول لك تفضل فيفعل، ويكون في تلك الأيام بلحمه، يعني ربما يجعله في فندقه في مكة، ثم كل يوم يطلع منه بطرف المدينة، عفوا إلى منى، بين مكة والمدينة، بين مكة ومنى موجود الطريق، يستطيع أن يذهب على رجله ويرجع، يجعله في ثلاجة في مكة في مكانه في الفندق الذي يسكن فيه، ويبقى كل يوم يطلع بطرف منه إلى منى طيلة الأيام الثلاثة كلها، ويكون هكذا حاله. نعم. فيأكل منه ويتصدق وكذلك يدخر ويدخر. نعم. قال: وفي هذا دليل على أن النحر لا يختص بمنى، بل حيث نحر من فجاج مكة أجزأه. إذن النحر لا يختص بمنى. نعم صحيح، منى هو المكان المخصص، ولكن يعني مكة كلها منحر، كما أنه لما وقف بعرفة قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، يعني حتى لا يزدحم الناس على ذلك الموضع الذي كان فيه، يطمئنهم بأن كل عرفة أين موضع وقفت فيها فإنك في عرفة. ووقف بمزدلفة وقال: وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف. وسئل صلى الله عليه وسلم أن يبنى له بمنى بناء يظله من الحر، فقال لا، من مناخ لمن سبق إليه. مناخ، مناخ وهو مصدر ميمي من أناخ، أناخ بعيره، بمعنى أنه ماذا أنزله مناخ، بمعنى لا يستطيع أحد مثلا يأتي إليه ويقول هذا موضعي، هذا مكاني، هذا كذا كذا. أي واحد سبق إلى موضع فهو له، حاله كحال مسجد. المسجد لا يمكن لشخص أن يحتجز فيه مكان ويقول هذا مكان الذي كنت فيه بالأمس فأجعله لي كذلك إلى غد وإلى بعد غد. إذن قال وفي هذا دليل على اشتراك المسلمين فيها، وأن من سبق إلى مكان منها فهو أحق به حتى يرتحل عنه ولا يملكه بذلك، لا يملك ذلك المكان. نعم. ماذا البلاء؟ نظلة. احنا عندنا بناء يظله. إذن عندكم مظلة. ماذا؟ يعني في ميناء كذلك في عرفة نفس المكان، نفس الحكم. عرفة كذلك مكان، من سبق إلى مكان فهو أحق به وأولى، ولا يجوز للشخص كذلك أن يبني فيه، البناء فيه كذلك لا يجوز، لأن هناك على كل حال بنايات ممكن لبعض المصلحات، مثلا قد تكون يعني أهل الحماية المدنية ونحو ذلك يجعلون له أماكن هكذا خاصة بهم، لكن مع ذلك يبقى هكذا مكان مفتوح لكل خاص بهذه المشاعر، ولا يجوز البناء فيه ولا استعمال أي شيء من الأمور التي هي لا تخدم المشاعر. قال فصلا: فلما أكمل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحره استدعى بالحلاق. للعمل الثاني بعد النحر هو الحلق، فحلق رأسه، فقال للحلاق وهو معمر بن عبد الله وهو قائم على رأسه بالموسى ونظر في وجهه وقال: يا معمر، أمكنك رسول الله صلى الله عليه وسلم من شحمة أذنه وفي يدك الموسى، وفي يدك الموسى. فقال معمر، نحن الآن نعطي أصول لشخص لا نعرفه، هكذا أخذ في الرأس ومن فوق رأسك بالموسى. النبي عليه الصلاة والسلام عندما قالها لرجل يعني كأنه يقول أنا لقد وثقت فيك. نعم. قال: يا معمر، أمكنك رسول الله صلى الله عليه وسلم من شحمة أذنه وفي يدك الموسى. فقال معمر: أما والله يا رسول الله، إن ذلك لمن نعمة الله علي ومنه. قال: أجل، إذن أقر لك. نعم. ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله وإسناده ضعيف. وقال البخاري في صحيحه: زعموا أن الذي حلق للنبي صلى الله عليه وسلم معمر بن عبد الله بن نضلة بن عوف انتهى، فقال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن، فلما فرغ منه قسم شعره بين من يليه، قسم شعره اللي هو شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الحق للتبرك، للتبرك، والنبي صلى الله عليه وسلم كل ما لابسه جاز التبرك به، بعرقه، بدمه، بشعره، بلباسه، بكل ما اتصل به، فهو مبارك حتى ذاته مباركة، لكن غيره وغير الأنبياء عليهم السلام لا يستطيع الإنسان يجترئ ويقول بجامعي أنه هذا من أهل الفضل ومن أهل الفضل. قد يقول قائل إلى اليوم يقول لك هذا أهل الفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك الذي جعل الصحابة يتبركون بكل ما اتصل أنه فاضل وأنه من الفضل، وهؤلاء كذلك من أهل الفضل. الجواب نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كونه فاضلا هذا مقطوع به، وأما هؤلاء فكونهم فاضلين هذا أمر مضمون، وإنما نقول بغلبة الظن فقط. إذن فلا يتأتى الإلحاق، بمعنى لا تفعل مثل ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم بغيره. والدليل الآخر كذلك أن الصحابة مع ما كانوا يعرفون أبي بكر الصديق من الفضل، وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من أفاضل الصحابة ما كانوا يفعلون بهم ذلك، إذ لو كان ذلك مشروعا لفعلوه بهم. نعم. إذن ثم نعم قال خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن معناها من رأسه، فلما فرغ منه قسم شعره بين من يليه، ثم أشار إلى الحلاق فحلق جانبه الأيسر، ثم قال ها هنا أبو طلحة. أبو طلحة، وإذا قال جانبه الأيسر وجانبه الأيمن ليس معنى هذا وهذا، هذا هو كل جانب الأيمن وهذا كل جانب الأيسر، هذا وهذا جانب. فلم يعني إذا شئت أن تقسم الرأس مثلا إلى أيمن وأيسر ووسط فلا بأس. بعض قال رب المشرقين ورب المغربين، رب المشارق والمغارب يذكر الشمال والجنوب، فهما داخلان، الشرق له جنوبه وشماله والغرب له شماله وجنوبه، عالي جدا. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى الجهة اليسرى وأشار كذلك إلى الجهة اليمنى. قال فلما فرغ منه قسم شعره بين من يليه، ثم أشار إلى الحلاق فحلق جانبه الأيسر، ثم قال ها هنا أبو طلحة، سؤال يعني، فدفعه إليه، هكذا وقع في صحيح مسلم. نعم، كيف؟ ماذا؟ يا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم كيف تحصل، ولكن أي شيء يلبسه به. هناك من مثل المرأة تأخذه وتجعله في عكنتها، معناها يعني المكان الذي فيه جهولاتها وفيه أشياءها التي تستعملها، فعندما تحصل مخالطة هذه نعم، وربما بعضهم يجعله في صندوقه مع لباسه وإلى آخر ذلك، هو الذي يقع احتكاك واتصال بين شعرات النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا اللباس. نعم، ولو جعله مثلا كذلك شخص في ماء وأخذ يشرب من الماء الذي فيه شعرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، يكون هذا كله نوع استفادة واستعمال. مهم أن تحصل بين هذه الشعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. ونعم، فالصحابة رضي الله عليهم عندما كما حديث وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه أنه كان إذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا ماءه، فمن كان الصحابة يقتتلون على وضوئه، على وضوئه نعم، فمنهم من يأخذه ربما يشرب، منهم من يدهن به، منهم من يفرغ على نفسه، إلى آخر ذلك من صور الاستعمال. وكذلك من شرب دمه، دم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لن تمسك النار في الحجامة أو في غزوة أحد، عندما أخذ يأخذ من وجنتيه عندما دخلت فيها واحدة من فقرات المغفر، أخذ يأخذ بأسنانه وامتص الدم من هنا. نعم، وإذا ثبت كذلك حديث المرأة التي شربت بوله صلى الله عليه وسلم في سنة أبي داود في الحديث، لأن بعض أهل العلم يضعفه. نعم، المرأة كان النبي عليه يجعل يعني إناء تحت سريره، يعني إذا قام من الليل يبول فيه، فهي يعني احتالت وذهبت وشربت بول النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي صحيح البخاري عن ابن سيرين عن أنس أن رسول الله صلى، ولكن على كل حال قلت أن هذا الأمر اللي هو التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أثاره اليوم لنا شخص نقول لا فائدة فيه، لا فائدة من إثارة هذا الموضوع إلا كلام نظري فقط، لأنه آثار النبي صلى الله عليه وسلم الذي نجزم به أنه ليس موجود منها شيء اليوم. هناك نعم في بعض بلدان لهم بعض آثاره، يقول هذه جبته، هذه إمامته، هذه شعرته، هذه نعله، هذا سيفه، كل شيء النبي صلى الله عليه وسلم عندهم. هناك متحف في اسطنبول، متحف كبير جدا، كل شيء مما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه النبي عليه السلام كان في تركيا، كان وليس في تركيا فقط، في اسطنبول. نعم، يعني تقريبا اسطنبول أظنها من آسيا ولا من أوروبا، ها؟ لا، ليس تركيا، تركيا كلها بين بين، ولكن اسطنبول بخصوصها ما أدري هل هي الآن معدودة في جهة آسيا أم معدودة في جهة أوروبا. نعم، فإذا كان معدودة في جهة أوروبا فالأمر مفضوح، ما علاقة نفسه بأوروبا. نعم، ولهم يعني أشياء كثيرة كثيرة جدا، ليس بالنبي صلى الله عليه وسلم بل بكثير من الصحابة. نعم، إذن قال وفي أقصد أنه مقطوع به أنه اليوم ليس شيء من ذلك. ثم أيضا الصحابة رضي الله عليهم هذا الفعل نفسه كونهم يعني يفعلون هكذا إنما حملهم على ذلك الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو عمل كأنما يفعله الشخص يرجو من ورائه فضل بخصوص مثل هذا، وإنما يعني حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم بصفة عامة يؤجرون على هذا، لأنه لا يفعل هذا إلا من يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك في شيء من النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في أن يتنافسوا، ولكن فعلوه وأقرهم. وكان له في بعض الحروب، في بعض الحروب على الغزوات يعني شيء مما يعد مطلوب في الحرب، أن يرى أعداء المسلمين يرونهم هكذا يفعلون بكبيرهم وقائدهم ونبيهم، هكذا يقول هذا يعني شدة التعلق به والحب له، وهذا ينبغي وجيد أن يكون نعم في كل من يقود جيشا ويزداد به المسلمون مهابة عند الكفار، وقد حصل بذلك ما حصلنا. فأنا بعض المشركين لا يحضرون اسمه رجع إليهم وقال ما رأيت عروة بن مسعود. نعم، قال عروة بن مسعود قال ما رأيت قوما يتعلقون بنبيهم مثل تعلق هؤلاء بنبيهم. هذا مطلوب وحصل به هذا الأمر. نعم، واستفاد منه المسلمون، ولكن لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم شيء منها، لأن بعض على كل حال بعض كتاب السيرة يعني يفتحون المجال للكلام في هذا الباب حتى كأنهم بطريقة أو بأخرى يريدون أن يقولوا للمسلمين هكذا لتفعلوا بصالحكم وأوليائكم. نعم، قالوا في صحيح البخاري عن ابن سيرين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره، وهذا لا يناقض رواية مسلم لجواز أن يصيب أبا طلحة من الشق الأيمن مثل ما أصاب غيره، ويختص بالشق الأيسر. لكن قد روى مسلم في صحيحه أيضا من حديث أنس قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. ففي هذه الرواية كما ترى أن نصيب أبي طلحة كان الشق الأيمن، وفي الأولى كان إنه كان الأيسر. قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي رواه مسلم من رواية حفص بن غياث وعبد الأعلى بن عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دفع إلى أبي طلحة شعر شقه الأيسر، ورواه من رواية سفيان بن عيينة عن هشام بن حسان أنه دفع إلى أبي طلحة شعر شقه الأيمن. قال ورواية ابن عون عن ابن سيرين أراها تقوي رواية سفيان، والله أعلم. قلت يريد برواية ابن عون ما ذكرناه عن ابن سيرين من طريق البخاري، وجعل الذي سبق إليه أبو طلحة هو الشق الذي اختص به، والله أعلم. والذي يقوى أن نصيب أبي طلحة يقوى عندك؟ يقوى هكذا؟ إذن تكون أن نصيب خبر الذي هكذا، سوف تكون أن نصيب أبي طلحة هي الخبر، والذي يقوى أن نصيب أبي طلحة الذي اختص به كان الشق الأيسر، وأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عم ثم خص، وهذه كانت سنته في عطائه، وعلى هذا أكثر الروايات، فإن في بعضها أنه قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن فقسم شعره بين من يليه، ثم أشار إلى الحلاق إلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أم سليم، ولا يعارض هذا دفعه إلى أبي طلحة فإنها امرأته، يعني امرأة أم سليم امرأة أبي طلحة، فإنها امرأته، وفي لفظ آخر فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس، ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك، ثم قال ها هنا أبو طلحة فدفعه إليه، وفي لفظ ثالث دفع إلى أبي طلحة شعر شق رأسه الأيسر، ثم قلم أظفاره وقسمها بين الناس. وذكر الإمام أحمد رحمه الله من حديث محمد بن عبد الله بن زيد أن أباه حدثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر ورجل من قريش وهو يقسم أضاحية، فلم يصبه شيء ولا صاحبه، فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه، فقسم منه على رجال، وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه، قال فإنه عندنا مخضوب بالحناء والكتم، يعني شعره. نعم. قال ودعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا، يعني قال اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، ثم وكل مرة يقول والمقصرين يا رسول الله، ثم قال في الرابعة والمقصرين. المقصود المحلق هو الشخص الذي يأخذ أصل شعره بالموسى، نعم، حتى قيل أن هذه الآية الآن التي فيها واحد واثنين وكذا أنها ليست تحلق ولو جعلها في واحد، نعم تندوزها، أن صاحبها يعتبر ماذا؟ مقصر. نعم. ولكن إذا كان الشخص مثلا متمتعا وكان تمتعه قريبا من يوم التاسع، مثلا جاء يوم السابع وأتى بعمرتين وتمتع، فهذا يوم السابع قلنا، الثامن سوف يحرم بالحج، التاسع هو في عرفات، إذا العاشر سوف يحتاج إلى أن يحلق رأسه ولن يجد شعر يحلقه، إذن فهنا في الحق في حق مثل هذا أنه يبقي على شعره ويقصر من شعره فقط، يأخذ من شعره لأنه يوم العاشر سيحلق فيجد ما يحلقه. نعم. قال ودعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا وللمقصرين مرة، وحلق كثير من الصحابة بل أكثرهم وقصر بعضهم، وهذا مع قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، ومع قول عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولإحلاله قبل أن يحل. ما معنى ولإحلاله قبل أن يحل؟ طيبته لإحلاله قبل أن يحل. بعد إذن هذا التحلل الأصغر، هذا لابد أن تنتبه له، يعني ربما بعض الناس يقول لك لا أفعله كذلك في العمرة مثلا، هو في العمرة يقول قبل أن يحل، قبل أن يتحلل يأتي يتطيب، لا، وإنما هذا في الحج، وقلنا أن الحج فيه التحلل الأصغر والأكبر. التحلل الأصغر إذا رمى وحلق جاز له أن يتطيب، جاز له أن يتطيب، وما زال لم يتحلل التحلل الأكبر، التحلل الأكبر لا يكون إلا بطواف الإفاضة، ولم يطف بعد طواف الإفاضة، إذن جاز له أن يتطيب بعد نحر إن كان له ما ينحر. ماذا؟ يتحل تحل الأصغر. قلت بعد، عفوا، بعد الرمي والحلق، لا، بعد الرمي والنحر والحلق يأتي، عفوا، رح نط قلنا الرمي ثم الحلق، لا لا رنحت رمي، الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف، هذه الأربعة استرتبا كذا. هو رمى ونحر، رمى ونحر، جاز له أن يتطيب وجاز له أن يلبس لباسه، إلا أن أمر النساء يتركه حتى يطوف بالبيت طواف الإفاضة، فيكون ذلك هو التحلل الأكبر، يجوز له حتى النساء. نعم. طبعا قلنا إذا فعل اثنتين من ثلاثة فقط جاز له، لأنه رمى ونحر ولو لم يحلق جاز له، وبقي على الحلق والطواف الإفاضة. من طواف الإفاضة هو الذي بعده يكون التحلل الأكبر، وقبله ما فعله من أمور الحج اثنين يكون بذلك تحلل تحلل أصغر. نعم. إذن فهي عندما يتحلل التحلل الأصغر، التحلل الأصغر كانت تطيبه، وقبل أن يتحلل التحلل الأكبر، هذا معنى قوله لإحرامه قبل أن يحرم، وهذا رأيناه، ولإحلاله قبل أن يحل، دليل على أن الحلق نسك وليس بإطلاق من محظور. نعم. ثم فصل. ثم أفاض صلى الله عليه وسلم إلى مكة قبل الظهر راكبا، ثم أفاض صلى الله عليه وسلم إلى مكة، إذن بعدما رمى صلى الله عليه وسلم وحلق ونحر وحلق توجه إلى مكة. نعم. قال ثم أفاض صلى الله عليه وسلم إلى مكة قبل الظهر راكبا، فطاف طواف الإفاضة، وهو طواف الزيارة، وهو طواف الصدر، ولم يطف غيره، ولم يسمع معه هذا، ولم يسعى معه، عفوا. إذن هذا الشخص الذي يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم، أولا طواف القدوم هذا لا بد منه، طواف القدوم هذا طواف لكل من دخل مكة أن يطوف هذا الطواف، يسمى طواف القدوم. هذا الطواف الذي فيه كما قلنا ماذا؟ فيه الاطباع وفيه الرمل، وفيه الرمل. نعم. وأما طواف الإفاضة ليس فيه رمل. نعم. قال وقد خالف في ذلك ثلاثة طوائف. نعم. قال ولم يطف غيره ولم يسعى معه هذا هو الصواب، وقد خالف في ذلك ثلاث طوائف. نعم. قال هذا هو الصواب وقد خالف في ذلك ثلاث طوائف. طائفة زعمت أنه طاف طوافين، طوافا للقدوم سوى طواف الإفاضة ثم طاف للإفاضة، وطائفة زعمت أنه سعى مع هذا الطواف لكونه كان قارنا، وطائفة زعمت أنه لم يطف في ذلك اليوم وإنما أخر طواف الزيارة إلى الليل. فنذكر الصواب في ذلك ونبين منشأ الغلط وبالله التوفيق. قال أثرم لأبي عبد الله، مقصود أبي عبد الله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فإذا رجع أعني المتمتع كم يطوف ويسعى؟ المقصود رجع، رجع من منى، كم يطوف ويسعى؟ قال يطوف ويسعى لحجه ويطوف طواف آخر للزيارة، عاودناه في هذا غير مرة فثبت عليه. هكذا عندك فثبت عليه، ها؟ نعم. قال الشيخ أبو محمد المقدسي، إذن هذا الأثرم يروي عن الإمام أحمد رحمه الله، قال المتمتع إذا رجع، مقصود رجوعه هنا أنه بعد رجوعه من منى إلى مكة، قال كم يطوف؟ قال أجاب الإمام أحمد رحمه الله، قال يطوف ويسعى لحجه، هذا المتمتع، لأن المتمتع قلنا دائما هو الذي يقوم بنسكين، يأتي بعمرة طبعا لها طوافها وسعيها ثم يتحلل تماما ثم يحرم بالحج، إذن دخل في النسك الثاني. إذن قال يطوف ويسعى لحجه، وقد كان طبعا طاف وسعى لعمرته، ويطوف طواف آخر للزيارة، إذن ظهرنا طوافين، يطوف ويسعى لحجه ويطوف طوافا آخر للزيارة، عاودناه في هذا غير مرة فثبت عليه. نعم. هم بعضهم على كل حال، معليش نحن نذكر صورة إنسان قلنا إما قارنا أو معتمرا أو متمتعا أو مفردا، المفرد والقارن تقريبا ليس بينهما خلاف، لا تجد بينهما خلاف إلا أن القارن عليه هدي، المفرد طواف القدوم هذا الذي نتكلم عليه، نعم دخل به ولا يسعى يطوف طواف القدوم، وإن سعى لا يحتاج مرة أخرى إلى سعي بعد أن يطوف طواف الإفاضة، إذا سعى مثلا فرضنا أن واحد دخل طواف طواف القدوم ويبقى طبعا على إحرامه، مفرد يبقى على إحرامه وطاف طواف القدوم ثم ظهر له أن يسعى، سعى، فإذا هو طاف طواف الإفاضة لا يسعى مرة مرة أخرى، إذن طاف طواف القدوم ثم ذهب إلى عرفات، بعد عرفات إلى منى يوم العاشر، يأتي إلى مكة من أجل أن يطوف طواف الإفاضة، إن كان قد سعى مع طواف القدوم لا يحتاج إلى إعادة سعيه، وإن لم يكن قد سعى فيطوف طواف الإفاضة ويسعى معه أيضا، هذا المفرد. كذلك القارن يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا، لكن كل هذا من غير أن نحتسب طواف القدوم، ولا نحتسب كذلك طواف الوداع، طواف الوداع طواف الفراق يعني الذهاب، وطواف القدوم وطواف الداخل إلى مكة، هذا طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج، مثله مثل وقوف بعرفات، لو أن شخصا مثلا فاته طواف الإفاضة لم يأتي به لا في يوم النحر ولا في الأيام الثلاثة ولا في شهر ذي الحجة كله فات، فهذا حجه فاسد، بطل حجه، وواجب عليه أن يعيد حجه وأن ينحر هديا لأجل أنه فسد حجه، وإذا تيسر له أن يأتي بها عمرة يقلبها عمرة فقط لأنه فسد حجه، فعمرة يمكن أن يتأتى له نعم بها. والقارن كذلك، وقارن نفس الصفة، قد يقول قائل كيف لا فرق بين القارن؟ نعم، نشبهه مثلا إذا دخل أحدنا إلى المسجد، وجد في الوقت متسعا، قال لماذا أنا لا أصلي تحية المسجد أولا ثم أفرغ منها ثم أصلي راتبة الظهر وقت موجود، ففعلهما معنى هذا لا تثريب عليه، بل بعض أهل العلم قال هذا هو الذي يفعل، يجيب الراتبة، يجيب تعيد المسجد ثم يأتي بالراتبة، ولكن نظر ربما إلى ساعته وقال بقي دقائق قليلة فقط، لا يسعني إلا أن أتي بالراتبة فقط. قال الله أكبر راتبة، ما حكم تحية المسجد؟ سقطت عنه، ولا يقول أنا أجمع بينهما، قال صلي تحية المسجد وسقطت عنك، كما لو دخلت ووجدت الناس في الفريضة أصلا لا يجوز لك أن تبدأ بتحية المسجد ولا بالراتبة كذلك، يجب عليك أن تدخل فورا في الصلاة وسقطت عنك ماذا؟ تحية المسجد. ومثله كذلك من عنده غسلين في الصلاة في من الأغسال، غسلين، واحد مثلا مستحب وواحد واجب، على القول بأن غسل مجموعة مستحب، وكان عليه غسل جنابة فاغتسل غسل واحد لهما، دخل واحد في الثاني فلا بأس. نعم، إذن قلنا القارن والمفرد قريب لا فرق بينهما. نعم، المتمتع هو الذي الفرق ظاهر واضح، لأنه يأتي بنسكين كل واحد منهما له طوافه وله سعيه، ثم يتحلل ثم يشرع مرة أخرى في نسك الحج وله طوافه وله سعيه، ويجتمع الكل في كون، إلا أن العمرة ليس لها طواف خاص، طواف القدوم ونفسه هو طوافه، هو فيه طواف القدوم وهو طواف العمرة، ما عند الطوافين. الحج هناك من قال بأن هناك طواف الحج مفرد وطواف الإفاضة، نعم، وهو الذي ربما لعله بصدد ذلك يرد يعني ابن القيم عليه رحمة الله على هذا القول. قال الشيخ أبو محمد المقدسي في المغني، مقصود ابن قدامة رحمه الله، وكذلك الحكم في القارن والمفرد إذا لم يكونا أتيا مكة قبل يوم النحر، إذا لم يكونا أتيا مكة قبل يوم النحر ولا طافا للقدوم، فإنهما يبدأان بطواف القدوم قبل طواف الزيارة، طواف الزيارة قلنا وطواف إفاضة نفسه، قال فإنهما يبدأان بطواف القدوم قبل طواف الزيارة، نص عليه أحمد واحتج بما روت عائشة. معنى واحد مثلا جاء وقال الناس في عرفة، مشى مباشرة لعرفة ولم يدرك طواف القدوم في مكة، إذن فهذا يواصل حجه، لكن إذا أراد أن يطوف يطوف طواف القدوم ثم بعد ذلك طواف الزيارة على هذه الرواية. فإنهما يبدأان بطواف القدوم قبل طواف الزيارة، نص علي أحمد رحمه الله واحتج بما روت عائشة رضي الله عنها قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طواف آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، مقصود القارنين. فحمل أحمد رحمه الله قول عائشة على أن طوافهم لحجهم هو طواف القدوم، قال ولأنه قد ثبت أن طواف القدوم مشروع فلم يكن طواف الزيارة مسقطا له كتحية المسجد عند دخوله قبل التلبس بالصلاة المفروضة. وقال الخرقي في مختصره وإن كان متمتعا فيطوف بالبيت سبعا وبالصفا والمروة سبعا كما فعل عمرة، ثم يعود فيطوف بالبيت طوافا ينوي به الزيارة، وهو قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. إذن هذا قول ترون فيه شيء من الغرابة، قال يعني بعدما يعني جاء بالعمرة، قال في مختصره الخراقي قال وإن كان متمتعا فيطوف بالبيت سبعا وبالصفا والمروة سبعا كما فعل للعمرة، ثم يعود فيطوف بالبيت طواف ينوي به الزيارة، يعني طواف الإفاضة، يعني يطوف طوافين بعدما يعني تمتع كامل، يعني أتى بالعمرة، وهو قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. فمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا كالقاضي وأصحابه عندهم هكذا فعل، والشيخ أبو محمد عنده أنه أبو محمد بن الغن عنده أنه كان متمتعا التمتع الخاص ولكن لم يفعل هذا. قال ولا أعلم أحد وافق أبا عبد الله أقصد الإمام أحمد بن محمد رحمه الله على هذا الطواف الذي ذكره الخرقي بل المشروع طوافا واحدا للزيارة. تبين جيدا أنه لا يقصد طواف القدوم طواف واحد معناها بعد الرجوع من منى كمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الذين تمتعوا معه في حجة الوداع ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أحدا. قال وحديث عائشة دليل على هذا فإنها قالت طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى لحجه. وهذا هو طواف الزيارة ولم تذكر طواف آخر ولو كان هذا الذي ذكرته طواف القدوم لكانت قد أخلت بذكر طواف الزيارة الذي هو ركن الحج الذي لا يتم إلا به وذكرت ما يستغنى عنه. وعلى كل حال فما ذكرت إلا طواف واحدا فمن أين يستدل به على طوافين؟ وأيضا فإنها لما حاضت فقرنت الحج إلى العمرة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن طافت للقدوم لم تطف للقدوم ولا أمرها به النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن طواف القدوم لو لم يسقط بالطواف الواجبي لشرع في حق المعتمر طواف القدوم مع طواف العمرة لأنه أول قدومه إلى البيت فهو به أولى من المتمتع الذي يعود إلى البيت بعد رؤيته وطوافه به. انتهى كلامه. قلت لم يرفع كلام أبي محمد إشكال وإن كان الذي أنكره هو الحق كما أنكره والصواب في إنكاره فإن أحدا مهم أبو محمد المقدسي رحمه الله كأنه ينكر الطوافين كما ذكر عن أبي عبد الله وذكر عن الخرقي أيضا. قلت لم يرفع كلام أبي محمد إشكال وإن كان الذي أنكره هو الحق كما أنكره والصواب في إنكاره فإن أحدا لم يقل إن الصحابة لما رجعوا من عرفة طافوا للقدوم وسعوا ثم طافوا للإفاضة بعده ولا النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يقع قطعا ولكن كان منشأ الإشكال أن أم المؤمنين فرقت بين المتمتع والقارن فأخبرت أن القارنين طافوا بعد أن رجعوا من منى طوافا واحدا وأن الذين أهلوا بالعمرة طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم وهذا غير طواف الزيارة قطعا فإنه يشترك فيه القارن والمتمتع فلا فرق بينهما فيه ولكن الشيخ أبا محمد لما رأى قولها في المتمتعين أنهم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى قال ليس في هذا ما يدل على أنهم طافوا طوافين والذي قاله حق ولكن لم يرفع الإشكال فقالت طائفة هذه الزيادة من كلام عروة أو ابنه هشام أدرجت في الحديث وهذا لا يتبين ولو كان فغايته أنه مرسل ولم يرتفع الإشكال عنه بالإرسال فالصواب أن الطواف الذي أخبرت به عائشة وفرقت به بين المتمتع والقارن هو الطواف بين الصفا والمروة الذي هو اسمه السعي لا الطواف بالبيت وزال إشكال جملة فأخبرت عن القارنين أنهم اكتفوا بطواف واحد بينهما أي بين الصفا والمروة ولم يضيفوا إليه طوافا آخر يوم النحر وهذا هو الحق وأخبرت عن المتمتعين أنهم طافوا بينهما طوافا آخر يعني المتمتع إذن يأتي بطواف العمرة وسعيها وكذلك يأتي بطواف الحج وسعيه بخلاف القارن، حتى وإن طاف طوافين بالبيت فإن السعي يكتفي بسعي واحد، طوافين طواف القدوم ثم طواف الإفاضة وطواف الزيارة يوم 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 النحر أو الأيام الثلاثة بعده. فإذا قلنا سعى مع طواف القدوم لا داعي لسعيه مع طواف الإفاضة، وإن لم يكن قد سعى مع طواف القدوم فيسعى مع طواف الإفاضة ويكون كأنه طاف طواف واحدا. إذن كأنه سبب منشئ الإشكال أن عائشة رضي الله عنها عندما قال طاف طوافين تقصد طواف الذي معنى السعي. قال وأخبرت عن المتمتعين أنهم طافوا بينهما طوافا آخر بعد الرجوع من منى للحج، وذلك الأول كان للعمرة، وهذا قول الجمهور، وتنزيل الحديث على هذا موافق لحديثها الآخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يسعك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة لحجك وعمرتك. نعم، عائشة رضي الله عنها ربما بعضنا قد يلتبس عليه حالها، كيف فعلت؟ عائشة رضي الله عنها قبل أن تدخل إلى مكة في سرف حاضت، والحائض معلوم أنه لا يطوف بالبيت، ماذا تفعل؟ أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تطوف بالبيت وتفعل ما يفعل الحاج، فكانت إذن هي قارنة، لأن التمتع في حقها لا يتأتى، لا يتأتى. نعم، في أثناء أداء المناسك، يعني لو كانت هي متمتعة فإنها كأنها فسخت العمرة إلى الحج، وصارت إلا أنه يجزئها طواف واحد عن عمرتها وعن حجتها وهي قارنة، قال معناها قارنت الحج مع العمرة ولم تتحلل، وإنما امتشاطها وما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم يعني، لكن لا يعتبر كأنه تحلل، لم تتحلل. نعم، هي إذا تحللت عن ماذا تحللت؟ لم تفعل شيء، فعلت الحرام فقط، هي الطواف لم تطوف البيت وطبعا لم تسعى، وهذا هي العمرة أصلا، العمرة هذا الذي فيها، لم تطوف البيت لأنها كانت حائضة، ولم تسعى لأنه لا سعي إلا بعد طواف وهي لم تطوف. إذن ماذا فعلت حتى يقال أنها تحللت؟ لم تفعل شيء. إذن فبقيت على إحرامها، فحالها كحال أي قارن، إلا أن ماذا حصل؟ أنها اكتفت عن طواف قدومها بطواف الزيارة، طواف الإفاضة، بطواف الإفاضة فقط. نعم، قالوا أما من قال ماذا؟ لو تعطوني رأس فقرة أحسن. نعم، ولكن يشكل عليه حديث جابر الذي رواه مسلم في صحيحه. نعم صح، قال وتنزيل الحديث على هذا موافق لحديثها الآخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يسعك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة لحجك وعمرتك، وكانت قارنة يوافق قول الجمهور. نعم، ولكن يشكل عليه حديث جابر الذي رواه مسلم في صحيحه لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول، هذا يوافق قول من يقول يكفي المتمتع سعي واحد كما هو إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله نص عليه في رواية ابنه عبد الله وغيره. وعلى هذا فيقال عائشة أثبتت وجابر نفى، والمثبت مقدم على النافي، أو يقال مراد جابر من قرن مع النبي صلى الله عليه وسلم وساق الهدي كأبي بكر وعمر وطلحة وعلي رضي الله عنهم وذوي اليسار، فإنهم إنما سعوا سعيا واحدا، وليس المراد به عموم الصحابة، أو يعلل حديث عائشة بأن تلك الزيادة فيه مدرجة من قول هشام، وهذه ثلاث طرق للناس في حديثها والله أعلم. نعم. قالوا أما من قال المتمتع يطوف ويسعى للقدوم بعد إحرامه بالحج قبل خروجه إلى منى، وهو قول أصحاب الشافعي، وهو قول أصحاب الشافعي ولا أدري أهو منصوص عنه أم لا، قال أبو محمد فهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. المتمتع يطوف ويسعى للقدوم بعد إحرامه بالحج قبل خروجه إلى منى، نعم، وهو قول أصحاب الشافعي ولا أدري أهو منصوص عنه أم لا، قال أبو محمد فهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة البتة، ولا أمرهم به ولا نقله أحد. قال ابن عباس لا أرى لأهل مكة أن يطوفوا ولا أن يسعوا بين الصفا والمروة بعد إحرامهم بالحج حتى يرجعوا من منى، وعلى قول ابن عباس قول الجمهور ومالك وأحمد وأبي حنيفة وإسحاق وغيرهم. والذين استحبوه قالوا لما أحرم بالحج صار كالقادم. الصورة هذه لعلكم فهمتموها، يقولون أن يعني كأنه الشخص المتمتع بعد أن أتى بالعمرة أراد أن يحرم بالحج لا بد أن يطوف ويسعى كما لو كان قادم من جديد، يعني بعدما تحلل من عمرته الأولى التي هي متمتع بها إلى الحج، قالوا إذا أراد أن يحرم إلى الحج نحن ماذا نقول له؟ نحن على الطريق إن شاء الله الصحيح نقول أنه بعدما يتحلل من الحج جاء يوم الثامن أراد أن يحرم يلبس يغتسل ويلبس إحرامه، نعم، ويحرم من أي مكان شاء، وإن أراد تمام السنة فليخرج إلى الأبطح ويحرم منه ويذهب إلى منى هذا يوم الثامن، ويصلي الظهر والعصر إذا تيسر له في منى، والمغرب والعشاء، وكذلك صبح الغد، نعم، هكذا يفعل من غير أن يطوف أو يسعى. هم قالوا لابد أن يطوف ويسعى كذلك ثم يخرج إلى منى. قال ولا أمرهم به ولا نقله أحد. قال ابن عباس لا أرى لأهل مكة أن يطوفوا ولا أن يسعوا بين الصفا والمروة بعد إحرامهم بالحج حتى يرجعوا من منى، وعلى قول ابن عباس قول الجمهور ومالك وأحمد وأبي حنيفة وإسحاق وغيرهم. والذين استحبوه قالوا لما، هذا تعليلهم، قالوا لما أحرم بالحج صار كالقادم، صار كالقادم فيطوف، نعم، فيطوف ويسعى للقدوم. قالوا ولأن الطواف الأول وقع عن العمرة فيبقى طواف القدوم ولم يأتي به، فاستحب له فعله عقيب الإحرام بالحج، يعني بعدما يحرم بالحج هو متمتع، بعدما يحرم بالحج يأتي بطواف وسعي، وهاتان الحجتان واهيتان، فإنه إنما كان قارنا لما طاف للعمرة فكان طوافه للعمرة مغنيا عن طواف القدوم، كمن دخل المسجد فرأى الصلاة قائمة فدخل فيها فقامت مقام تحية المسجد وأغنته عنها. قال وأيضا فإن الصحابة لما أحرموا بالحج، فإن الصحابة لما أحرموا بالحج مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يطوفوا عقيبه، وكان أكثرهم متمتعا. وروى محمد بن الحسن عن أبي حنيفة أنه إن أحرم يوم التروية قبل الزوال طاف وسعى للقدوم، وإن أحرم بعد الزوال لم يطف وفرق بين الوقتين، وبأنه بعد الزوال يخرج من فوره إلى منى فلا يشتغل عن الخروج بغيره، وقبل الزوال لا يخرج فيطوف. وقول ابن عباس والجمهور هو الصحيح الموافق لعمل الصحابة وبالله التوفيق. والطائفة الثانية في مسألة ماذا التي كنا فيها، وهي مسألة هل النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحدا أم طاف طوافين كما قال مقال. قالوا الطائفة الثانية قالت إنه صلى الله عليه وسلم سعى مع هذا الطواف، وقالوا هذه حجة في أن القارن يحتاج إلى سعيين كما يحتاج إلى طوافين، وهذا غلط عليه كما تقدم، والصواب أنه لم يسع إلا سعيه الأول كما قالت عائشة وجابر، ولم يصح عنه في السعيين حرف واحد، بل كلهم أو بل كلها باطلة كما تقدم، فعليك بمراجعته. والطائفة الثالثة الذين قالوا أخر الطواف طواف الزيارة إلى الليل. نعم نعم، مغرب كم يصلى؟ ظل السبعة ونص، ها كم؟ لا 50 دقيقة، لا ربع ساعة الأذان، معيش نزيد قليل فقط، لا يصلون الآن 35 أظن، ها 25، معيش إذا نتوقف. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اليوم عندنا 29 من شهر صفر، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن هذه أسئلة تتعلق بالدرس السابق. نعم، السؤال الأول منها قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. اذكر الصدد الذي قيل فيه هذا الحديث، واشرح معنى الغلو، وأعربها في الموضعين. قال صلى الله عليه وسلم بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. اذكر الصدد الذي قيل فيه هذا الحديث، واشرح معنى الغلو، وأعربها في الموضعين. مقصود في الموضعين من الحديث. من عنده جواب؟
قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل هؤلاء فرموا وإياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث حينما أخذ أو أمر بأخذ حصيات لرمي جمرات العقبة.
أمر من؟ أمر ابن عباس.
نعم أمر ابن عباس رضي الله عنهما بأن يأخذ نعم سبع حصيات للخذف وهي حصيات نعم صغيرة.
لم قال له أبغني أو القطلي سبع حصيات. نعم فلما التقطها كانت كحصى الخذف. نعم
وذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه لم يقتلعها من جبل ولم يلتقطها بليل.
يعني كأنه يشير إلى عادة بعض الحجاج يعني يذهبون وكأنهم يكسرونها من الجبل. نعم أو ربما كذلك تعودوا أن يلتقطوها بليل. لم يكن شيء من ذلك وإنما هو عمل عفوي فقط يأتي بأي صفة حصلت للحاج. نعم
والغلو هو مجاوزة الحد.
نعم في المدح وقيل في القدح كذلك.
أما إعراب لفظ الغلو في الحديث فقوله صلى الله عليه وآله وسلم فرموا وإياكم والغلو هذا منصوب على التحذير بفعل محذوف تقديره احذروا محذوف وجوبا
او معطوف على اياك. اياك هي التي وقع بها التحذير. اذن اياك منصوب بفعل محذوف. نعم منصوبه على التحذير وحفظ الغلو كذلك معطوفه عليها. نعم
جزاك الله
سلامك.
وقوله صلى الله عليه واله وسلم فانما اهلك من كان قبلكم الغلو. الغلو هنا فاعل هو الذي أهلك الذين كانوا من قبله ومن مفعول به.
نعم نعم قال في السؤال الثاني كذلك عرفة وعرنة والمزدلفة والمحسر ومنا. هذه المواضع منها ما جمع بين كونه مشعرا وحرما ومنها من اتصف بأحدهما ومنها ما لم يجتمع فيه أي وصف. فصلها تبعا لهذه الأوصاف. عيد عرفة وعرنة والمزدلفة والمحسر ومنا. هذه المواضع منها ما جمع بين كونه مشعرا وحرما ومنها ما اتصف بأحدهما ومنها ما لم يجتمع فيه الوصفان. نعم فصلها تبعا لهذه الأوصاف. نعم تفضل القاضي.
نعم قال عرف وعرن والمزدلفة والمحسر ومنى هذه مواضع قرب مكة. فعرفة هي مشعر وحل.
إذن عرفة مشعر وحل. نعم
ما معنى مشعر؟ يعني تقام فيه بعض الشعائر.
نعم تقام فيه شعائر الحج أهمها الوقوف بعرفة. نعم
وتأتي بعدها متجهين نحو مكة تأتي بعدها عرنة. نعم. هي بين المزدلفة وعرفة وعرنة هي يعني أنها في بطن الوادي.
نعم
فهي حل وليست مشعر.
إذا ليس فيه لا هي مشعر ولا هي حرام، إذا ليس فيها أي وصف من الأوصاف التي كونها مشعرا أو كونها حرما، إذا ليست هي، وإنما هي ممر فقط يمر الناس، بل إذا كانوا في عرفات يقال لهم ارتفعوا عن بطن عرنة، بمعنى من مر عليه اليوم كامل وقت وقوفه وما زال في عرنة لم يقف نعم، إلا على ربما قد يكون هناك من يقول بأنه إذا يعني ضاق المكان، أي مكان سواء كان منى أو مزدلفة، ضاق بحيث لم يبقى في مكان، فكأنه فكمسجد ضاق بالمصلين فيه فصل الناس خارجه، فيكون هنا كمن صلى في المسجد، يعني لا يجوز للشخص أن يقف بعرنة وموجود مكان في عرفة. نعم.
وأما مزدلفة فهي حل ومشعر.
نعم، إذن مزدلفة فهي حل ومشعر. نعم. نعم، حرم ومشعر. نعم.
ويأتي بعد بين مزدلفة ومنى واد المحسر.
نعم.
واد المحسر هي كذلك هي حرم وليست بمشعر.
وليست مشعرا. نعم.
ويأتي بعد واد المحسر منى وهي كذلك حرم ومشعر.
إذن فهي حرم بعكس عرفة، فهي حرم ومشعر. مزدلفة حرم ومشعر، ومن الحرم ومشعر. نعم. لو لماذا؟ ترتيب الحج العكس، هو كانوا في عرفات والآن ذاهبين إلى مزدلفة ثم إلى منى، وعندما ذهبوا يوم التاسع كانوا في عرفات، ليلة العاشر كانوا في مزدلفة، يوم العاشر كانوا في منى، وهكذا الترتيب. ولكن حقا ليس ترتيب يعني شيء، وإنما أماكن فقط أردنا أن نعرفها. البعد عن مكة أبعدها عرفت. نعم صحيح. نعم. السؤال الذي يليه: أفتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عديد من مسائل يوم النحر بقوله افعل ولا حرج، اذكر بعض تلك المسائل ورتب أعمال يوم النحر. أعيد السؤال: أفتى النبي صلى الله عليه وسلم في عديد من مسائل يوم النحر بقوله افعل ولا حرج، اذكر بعض تلك المسائل ورتب أعمال يوم النحر. أفتى النبي صلى الله عليه وسلم في عديد من مسائل يوم النحر بقوله افعل ولا حرج، اذكر بعض تلك المسائل ورتب أعمال يوم النحر. افتح.
أفتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما أنه ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس، فجاءته امرأة سألته على أبي.
لا، ليس متعلق بذلك اليوم. هذا ليس من نحر، هذا ليس من نحر، وإنما هو صلى الله عليه وسلم في طريقه من مزدلفة إلى منى. نحن نقصد يوم النحر بمعنى ما كان. نعم.
فسأله فقال: نحرت قبل أن أرمي أو رميت قبل أن أحرم.
إذا قال رميت قبل أي شيء فصواب، الرمي دائما هو الأول ليس قبله شيء. نعم.
على حلقت قبل أن أنحر أو نحرت قبل أن
أرمي. نحرت قبل أن أرمي ثابت الآن.
قال صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. نعم. افعل ولا حرج.
إذن ما من شيء قيل له فعلت ذلك قبل ذلك إلا وقال صلى الله عليه وسلم صاحبه افعل
ولا حرج.
ولا حرج. إذا كان من قبيل الترتيب كان يقول افعل ولا حرج. نعم.
وأما الأعمال فالرمي ثم النحر ثم الطواف.
إذن الرمي ثم النحر ثم الحلق. نعم. ثم الطواف. ونرتبها كما قلنا على رن حط هكذا يقولون رن حط. إذن يرمي أولا ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف طواف الإفاضة، على أن طواف الإفاضة إذا أخره الشخص لحتى الأيام الثلاثة أيام التشريق كلها يستطيع أن يطوف طواف الإفاضة، ولكن إن فعله يوم العاشر أفضل. بل قال بعضهم لو طاف في جميع ما بقي من الشهر فيكون طوافه صحيح. نعم. ولكن إن شاء الله البعيد عن الصواب البعيد عن الاختلاف هو أن يطوف طواف الإفاضة إما يوم النحر أو يؤخره إلى آخر أيام التشريق ثلاث أيام بعد يوم النحر. يستطيع أن يطوف طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة ركن في الحج، ركن من أركان الحج، معناها من فاته فحجه لا ينجبر وإنما حجه فسد. نعم. كذلك نحر صلى الله عليه وسلم يوم النحر عددا من البدن، هو بعض مجموع تممه. اذكر عدد ما نحره من المجموع واذكر بعض احكام استفيدت من نحره صلى الله عليه وعلى وسلم. نعم. سليمان عيد السؤال. نعم. نحر صلى الله عليه وسلم يوم النحر عددا من البدن، هو بعض مجموع تممه. اذكر عدد ما نحره من المجموع واذكر بعض احكام استفيدت من نحره. واضح السؤال؟ سليمان تجيب. ها اعطي قرب إليك اللقط.
هو بعض نحر صلى الله عليه وسلم يوم النحر عدد من البدن، هو بعض مجموع تممه. أذكر عدد ما تممه أنه صلى الله عليه وسلم نحر بيده 63 بدنة، وهو عمره
نحره صلى الله عليه وسلم هو
63.
قالوا أن بين هذا وبين عمره المبارك صلى الله عليه وسلم مناسبة، يعني ذبح 63 بدنة، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم مات وعمره 63 سنة. نعم. واصل.
وتمم 100 علي رضي الله عنه، هو
هذا هو المشهور. نعم. إذن تم ما بقي إلى بلوغ 100 علي رضي الله عنه، وهو كم؟ 37. نعم 37. ما هي الأحكام التي استفيدت من نحره صلى الله عليه وسلم؟ أحكام استفيدت من نحره. نعم. هي؟ عن؟ ها؟ نعم أعطيني المكفين. إذن فيها جواز
استفادوا منه جواز التوكيل في
النحر. إذن التوكيل نعم سواء من أصلها أو ما بقي منه. نعم إذن أنه تصدق بجلالها وبجميع جلدها ولا يعطي الجزار منها شيئا. نعم لا يعطي. وهذا حكم نفسه حكم الأضحية وكذلك حكم العقيقة لأن هذه ذبائح نسائك. نعم إذن فلا يعطى على أساس أنه أجر ولكن إذا أعطي له صدقة هكذا فلا بأس. إذن على أن أجره يؤخذ منها فهذا يعني يتنافى مع كونها كلها لله عز وجل. نعم فلا يعطى منها على أساس أنه ثمن. نعم فاستعمال ذلك أنه ينافي معنى التصدق بجميعها. نعم أصل
إذا كان يستفيد يستفاد الجواز على الحد الواجب
ماذا؟
إذا كان يستفاد جواز الزيادة على الحد الواجب.
الزيادة على الحد الواجب تقصد يعني العدد هذا؟ لا. نعم لو استفاد كذلك ويستفاد أيضا صفة الذبح أو صفة النحر والنحر نفسه. ما هو النحر؟ النحر هو كما قلنا الطعن في اللبة هذا هو الذي يسمى النحر بحديدة. لا يشترط أن تكون موسى أو أن تكون إن كان يطلب أن تكون حادة وأنها كانت قائمة على أرجلها مع معقولة اليد وهو اسم الصفن. نعم إذن هذه طريقة نحي الإبل. نعم السؤال الأخير هل على الحاج أضحية وما هو العدد من الناس الذين تجزئ منهم البدنة مشيرا إلى خلاف في ذلك. هل على الحاج أضحية وما هو العدد من الناس الذين تجزئ عنهم البدنة مشيرا إلى خلاف في ذلك. نعم فضل مصطفى أبو كبيروف
ليس على الحاج أضحية والعدد الذي العدد من الناس الذي تجزي عنهم البدنة هو 7.
إذن ليس على الحاج أضحية هكذا يقال مباشرة أن من كان في الحج فليس عليه باعتبار أنه هناك أضحية ولكن إذا كان ميسورا وترك أهله في بلده فإنه يترك لهم ما يضحون به يضحون في بلده. وهو كذلك إذا تيسر له أن يذبح هديا سواء كان تطوعا أو غير تطوع فيذبحه هناك في من النعم.
والخلاف في ذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذبح عن أزواجه بقرة فقيل تجزئ عن تسعة أو عن عشرة
لكن نحن قلنا البدنة. البدنة المراد بها ماذا؟ الإبل.
الإبل نعم. نعم
البدنة وتجمع على
بدن.
على بدن نعم. إذن الخلاف فيها هل تجزئ عن العشرة أو تجزئ حتى عن 7. نعم نعم توقفنا عند فصل قال رحمه الله: فصل. ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنحره. إذن على كل حال من باب التذكير فقط نرتب أعمال الحج، نرتب أعمال الحج من مبدأها، حتى الواحد كذلك يمكنه يعني أن يتصور جيدا الخطوات من أولها إلى آخرها. إذن لا شك أن كل حاج قادم من بلده هذا نسميه ماذا؟ الآفاقي. الآفاقي نعم، الذي له موضع لا شك يحرم منه. كل أهل جهة في العالم الإسلامي لهم مكان يحرمون منها. يلملم لأهل اليمن، أهل نجد لهم قرن المنازل، القادمين من جهة المدينة لهم ذو الحليفة، الجحفة لأهل الشام وأهل المغرب والقادمين من نواحي إفريقيا مكان يسمى الجحفة، هذا اسمه القديم، واسمه اليوم الجديد يسمى رابغ. رابغ نعم. وأهل العراق لهم ذات عرق. إذن هذه تسمى المواقيت المكانية. قرن لنجد ذات عرق للعراق، يلملم لأهل اليمن، ذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام وأهل إفريقيا. تفضل. هذه المواقيت محصورة في هذه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. من غير أهلهن، لمن أراد الحج أو العمرة. إذن كل من كان وراء هذه المواقيت يحرم منها. وأما من هو بينه وبين الميقات لا يرجع الميقات الذي خلفه، ينشئ يعني إحراما من بلده الذي هو فيه، أهل جدة مثلا، ثم ينطلقون نعم، ثم يدخلوا مكة إلى آخر ذلك. ومكة على كل حال ينتظر يوم الثامن، يوم التروية. إذا كان متمتعا فإنه قد فرغ من عمرته وتحلل منها. إذا كان قارنا ساق معه الهدي فإنه بعد أن يطوف طواف القدوم ينتظر يوم الثامن، يوم التروية يسمى، ويذهب إلى الأبطح إن أراد، وإلا فإنه يحرم من أي مكان كان فيه أبطح، وهو مكانه الذي نفسه الذي سميناه هو الذي كنا نسميه ماذا يسمى لا ليس عرنا لا الأبطح هو بين مكة ومنى، موضع بين مكة ومنى، هو كأنه وادي يعني السيل فيه كأنه يتسع ويتسع المكان هكذا. نعم، يسمى الأبطح، ويسمى قلنا ماذا له اسم آخر. من هذا المكان إن شاء يعني ذهب مباشرة إلى منى، وصلى الظهر والعصر فيها، وصلى كذلك المغرب والعشاء جمعا، وبات في منى إلى يوم التاسع، ثم إذا صلى الصبح وطلعت الشمس خرج وذهب متجها إلى عرفات يوم التاسع هذا. ثم في عرفات بعد الزوال وبعد أن يصلوا الظهر والعصر جمعا وقصرا ويخطب فيه من يخطب، بدأ الوقوف بعرفات بعد الزوال، يبدأ الوقوف. فمن أدركه الوقوف في عرفات فلا يجوز له مغادرتها إلا بعد الغروب، ويبقى كذلك الوقوف بعرفات ممكن وجائز إلى صبح، إلى صبح يوم النحر. يعني كل من وقف في هذا الوقت فتم وقوفه. لكن قلت من دخلها أي عرفات بعد الزوال لا يجوز له مغادرتها إلا بعد غروب الشمس. فإذا غربت الشمس اتجهوا جميعا إلى مزدلفة ليصلوا بها كذلك الظهر عفوا المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وينامون الليلة كلها، ينامون الليلة كلها. وأما إذا كان الشخص ضعيفا، امرأة عجوزا أو مريضا أو كبير مسنا، فإنه يمكن بعد غروب القمر أن ينطلق منها متجها إلى منى، إلى منى. وأما إذا لم يكن عنده شيء من هذه الأعذار فيجب عليه أن يتمم الليلة في مزدلفة حتى يطلع الفجر، فيصلون الفجر ويتجهون إلى المشعر الحرام جبل نعم، ويدعون الله عز وجل هناك، وينطلقون قبل طلوع الشمس. وأما انتظار طلوع الشمس فهذا من عمل الجاهلية، كانوا يقولون أشرق ثبير حتى نغير، الشريق ثبير حتى نغير، بمعنى حتى ننطلق ونذهب نعم بعد طلوع الشمس. وأما أهل الإسلام فلا، بل حتى انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من إلى عرفات كان ينتظرون أنه سوف يتوقف عند مشعر الحرم، ولم يتوقف وواصل صلى الله عليه وسلم طريقه إلى عرفات نعم. إذن الآن من وصلها ولو قبل طلوع الشمس له أن يرمي، وله كذلك أن يرمي يعني ولو قبل طلوع الشمس. وأما المستطيع الصحيح والأحوط له أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس، إذا كان لك شخص مرافق لواحد من أهل الأعذار. أما صاحب العذر يمكن أن يرمي قبل طلوع الشمس، ولكن صاحب العذر لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس. فإذا رمى فهذا أول مراد الرمي، رمي جمرة العقبة وحيدة فقط ترمى صباحا، ويبقى الرمي متواصلا طول النهار. كل من أراد في أي وقت تعالى الصحيح أنه ليلا يستطيع أن يرمي في اليوم الأول فقط، اليوم العاشر. وأما الأيام الثلاثة التي بعدها فترمى الجمرات كلها الصغرى والوسطى والكبرى بسبع حصيات، سبع هذه وسبع هذه وسبع هذه نعم. وأما اليوم الأول فلا ترمى إلا جمرة العقبة، وقلنا هي الجمرة الثالثة. إذا كانت الجمرات هكذا مرتبة، واحد اثنين ثلاثة، الثالثة هذه العقبة التي منها مباشرة تذهب إلى مكة نعم. هذه جمرة العقبة ترمى يوم العاشر وحدها، ورميها يكون كل النهار، لكن في سائر الأيام الرمي يكون بعد الزوال على الصحيح، لا رمي قبل الزوال، بعد الزوال نعم. إذن هذا رمي يوم، إذا رمى يوم العاشر من رمى ثم زاد أنه نحر، هذا هو الترتيب، ثم حلق ثم طاف طواف الإفاضة، هذه أربعة أعمال هكذا ترتب. يوم العاشر يعني يوم العيد يرمي إذا كان عنده رمي، عفوا إذا كان يرمي ولا بد أن يرمي، ثم قلنا ماذا، ينحر إذا كان له هدي، المتمتع هذا اليوم يهدي، كذلك القارن اليوم كذلك ينحر. إذا لم يكن قارن ولا متمتع ربما مفردا كما يفعل بعض الناس، فليس عنده أصلا في ذلك اليوم ماذا، ليس عنده نحر، ليس عنده نحر نعم. وكذلك إذا كان أيضا يريد أن ينحر في ذلك اليوم لأجل ما فعله من فدية أو نحو ذلك نعم، فذلك اليوم أيضا. ثم بعدما قلنا رمي نحر، إذا فعل اثنين من ثلاث أشياء هذا يسمونه التحلل الأصغر. التحلل الأصغر يلبس ثيابه ويحلق رأسه ويستعمل الطيب، إلا النساء، إلا النساء، بمعنى إذا كانت له زوجة فلا يجوز له أن يقربها بالجماع المقصود نعم. وأما أنه يتكلم معها ويصافح ويجلس معها ويأخذ فلا بأس نعم، ولكن يقربها جماعا لا يجوز إلا إذا أتم الأعمال اليوم الأربعة حتى طواف الإفاضة، فإن هذا يسمى التحلل الأكبر، يجوز له أن يأتي حتى النساء نعم. ويبقى الأيام الثلاثة كما سيأتي إن شاء الله في منى. هذا هو تقريبا على سبيل الاختصار موجز لخطوات الحج، خطوات الحج نعم. إذن قال فصل: ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنحره بمنى وأعلمهم. قلنا أن منى، منى قيل أنها سميت منى لأجل ما يمنى عليها من الدماء، حتى أن منات فيها هذا المعنى، منات الصنم الذي كان في الجاهلية كانوا كذلك أيضا ينحرون عليه من الدماء ما ينحرون منا، وهو المشعر نعم، يمنى بمعنى كانوا قديم يعني يستسيل دماء كثير في ذلك الموضع، فسمي لأجل ذلك منا. وأما اليوم فلا ترى إلا السندويشات فقط، فقط لا ترى شيء من آثار الدماء إطلاقا، وهو أمر عجيب جدا نعم. لا ترى هذا في منى اليوم، وإنما الناس فقط عندهم أنواع المشروبات وأنواع يعني السندويشات هذو وأنواع المأكولات هذه الخفيفة التي تصنع فقط. وأما قديم هكذا كانت منى معروفة بأنها مكان نعم ممكن أن يعتذرن يقولون صحيح صحيح، لو أنهم اليوم مثلا يعني فتح الباب للحجاج وأخذ كل واحد يذبح، ربما كل الحيوانات الضارية التي في الخليج تجتمع عندهم في نعم في، ولذلك نظم الأمور وجعلوها كأنها يعني شركة خاصة تتكلف. ولكن أقول في حق من باب التذكير لإخواني من يسر الله له فإن الأمر سهل سهل جدا، يستطيع إذا ذهب إلى هناك أن يذهب إلى مكان نعم موجود في هذا العمل، أنك تكلف من يذبح لك وترى أضحيتك وترى يعني هديك تراه نعم، بل لا استبعد على كل حال لا استبعد أنك إذا قلت له دعني أذبحه في مذبحتك هذه قد يقول لك تفضل فيفعل، ويكون في تلك الأيام بلحمه يعني ربما يجعله في فندقه في مكة، ثم كل يوم يطلع منه بطرف المدينة عفوا إلى ميناء، بين مكة والمدينة بين مكة وميناء موجود الطريق، يستطيع أن يذهب على رجله ويرجع، يجعله في ثلاجة في مكة في مكانه في الفندق الذي يسكن فيه، ويبقى كل يوم يطلع بطرف منه إلى ميناء طيلة الأيام الثلاثة كلها، ويكون هكذا حاله نعم، فيأكل منه ويتصدق وكذلك يدخر ويدخر نعم. قال وفي هذا دليل على أن النحر لا يختص بمنى، بل حيث نحر من فجاج مكة أجزأه. إذن النحر لا يختص بمنى نعم صحيح، منى هو المكان المخصص، ولكن يعني مكة كلها منحر، كما أنه لما وقف بعرفة قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، يعني حتى لا يزدحم الناس على ذلك الموضع الذي كان فيه، يطمئنهم بأن كل عرفة أين موضع وقفت فيها فإنك في عرفة، ووقف بمزدلفة وقال وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف، وسئل صلى الله عليه وسلم أن يبنى له بمنى بناء يظله من الحر، فقال لا منى مناخ لمن سبق إليه، مناخ مناخ وهو مصدر ميمي من أناخ، أناخ بعيره بمعنى أنه ماذا أنزله مناخ، بمعنى لا يستطيع أحد مثلا يأتي إليه ويقول هذا موضعي هذا مكاني هذا كذا كذا، أي واحد سبق إلى موضع فهو له، حاله كحال مسجد، المسجد لا يمكن لشخص أن يحتجز فيه مكان ويقول هذا مكان الذي كنت فيه بالأمس فأجعله لي كذلك إلى غد وإلى بعد غد. إذن قال وفي هذا دليل على اشتراك المسلمين فيها، وأن من سبق إلى مكان منها فهو أحق به حتى يرتحل عنه ولا يملكه بذلك، لا يملك ذلك المكان نعم. ماذا بنا؟ نظلة، احنا عندنا بناء يظله إذن عندكم مظلة، ماذا يعني في ميناء كذلك في عرفة نفس المكان نفس الحكم، عرفة كذلك مكان من سبق إلى مكان فهو أحق به وأولى، ولا يجوز للشخص كذلك أن يبني فيه، البناء فيه كذلك لا يجوز، لأن هناك على كل حال بنايات ممكن لبعض المصلحات مثلا قد تكون يعني أهل الحماية المدنية ونحو ذلك يجعل له أماكن هكذا خاصة بهم، لكن مع ذلك يبقى هكذا مكان مفتوح لكل خاص بهذه المشاعر، ولا يجوز البناء فيه ولا استعمال أي شيء من الأمور التي هي لا تخدم المشاعر. قال فصل فلما أكمل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحره استدعى بالحلاق، للعمل الثاني بعد النحر هو الحلق، فحلق رأسه فقال للحلاق وهو معمر بن عبد الله وهو قائم على رأسه بالموسى ونظر في وجهه وقال: يا معمر، أمكنك رسول الله صلى الله عليه وسلم من شحمة أذنه، وفي يدك الموسى، وفي يدك الموسى. فقال معمر، نحن الآن نعطي أصل لشخص لا نعرفه، هاك أخذ في الرأس ومن فوق رأسك بالموسى. النبي عليه الصلاة والسلام عندما قالها لرجل يعني كأنه يقول: أنا لقد وثقت فيك. نعم، قال: يا معمر، أمكنك رسول الله صلى الله عليه وسلم من شحمة أذنه وفي يدك الموسى. فقال معمر: أما والله يا رسول الله، إن ذلك لمن نعمة الله علي ومنه. قال: أجل، إذن أقر لك. نعم، ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله وإسناده ضعيف. وقال البخاري في صحيحه: زعم أن الذي حلق للنبي صلى الله عليه وسلم معمر بن عبد الله بن نضلة بن عوف انتهى، فقال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن، فلما فرغ منه قسم شعره بين من يليه اللي هو شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الحق للتبرك، والنبي صلى الله عليه وسلم كل ما لابسه جاز التبرك به، بعرقه، بدمه، بشعره، بلباسه، بكل ما اتصل به، فهو مبارك، حتى ذاته مباركة. لكن غيره وغير الأنبياء عليهم السلام لا يستطيع الإنسان أن يجترئ ويقول بجامعي أنهم هذا من أهل الفضل وهذا من أهل الفضل. قد يقول قائل إلى اليوم، يقول لك: هذا أهل الفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك الذي جعل الصحابة يتبركون بكل ما اتصل، أنه فاضل وأنه من الفضل، وهؤلاء كذلك من أهل الفضل. الجواب نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كونه فاضلا هذا مقطوع به، وأما هؤلاء فكونهم فاضلين هذا أمر مضمون، وإنما نقول بغلبة الظن فقط. إذن فلا يتأتى الإلحاق، بمعنى لا تفعل مثل ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم بغيره. والدليل الآخر كذلك أن الصحابة مع ما كانوا يعرفون أبي بكر الصديق من الفضل، وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من أفاضل الصحابة، ما كانوا يفعلون بهم ذلك، إذ لو كان ذلك مشروعا لفعلوه بهم. نعم، إذن ثم نعم قال: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن، معناها من رأسه، فلما فرغ منه قسم شعره بين من يليه، ثم أشار إلى الحلاق فحلق جانبه الأيسر، ثم قال: ها هنا أبو طلحة. وإذا قال جانبه الأيسر وجانبه الأيمن ليس معنى هذا وهذا، هذا هو كل جانب الأيمن وهذا كل جانب الأيسر، هذا جانب. فلم يعني إذا شئت أن تقسم الرأس مثلا إلى أيمن وأيسر ووسط فلا بأس. بعض قال: رب المشرقين ورب المغربين، رب المشارق والمغارب، يكون الشمال والجنوب، فهما داخلان، يعني الشرق له جنوبه وشماله، والغرب له شماله وجنوبه، عالي جدا. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى الجهة اليسرى وأشار كذلك إلى الجهة اليمنى. قال: فلما فرغ منه قسم شعره بين من يليه، ثم أشار إلى الحلاق فحلق جانبه الأيسر، ثم قال: ها هنا أبو طلحة، سؤال يعني، فدفعه إليه. هكذا وقع في صحيح مسلم. نعم، كيف؟ ماذا؟ يا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم كيف تحصل، ولكن أي شيء يلبسه به. هناك من مثل المرأة تأخذه وتجعله في عكنتها، معناها يعني المكان الذي فيه دهوناتها وفيه أشياءها التي تستعملها، فعندما تحصل مخالطة هذه، نعم، وربما بعضهم يجعله في صندوقه مع لباسه وإلى آخر ذلك، هو الذي يقع احتكاك واتصال بين شعرات النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا اللباس. نعم، ولو جعله مثلا كذلك شخص في ماء وأخذ يشرب من الماء الذي فيه شعرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، يكون هذا كله نوع استفادة واستعمال مهم أن تحصل بين هذه الشعر من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. ونعم في الصحابة رضي الله عليهم عندما كما حديث وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه أنه كان إذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا ماءه فمن كان الصحابة يقتتلون على وضوئه نعم فمنهم من يأخذه ربما يشرب، منهم من يدهن به، منهم من يفرغ على نفسه إلى آخر ذلك من صور الاستعمال. وكذلك من شرب دمه دم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لن تمسك النار في الحجامة أو في غزوة أحد عندما أخذ يأخذ من وجنتيه عندما دخلت فيها واحدة من فقرات المغفر أخذ يأخذ بأسنانه وامتص الدم من هنا. نعم. وإذا ثبت كذلك حديث المرأة التي شربت بوله صلى الله عليه وسلم في سنة أبي داود في الحديث لأن بعضها لم يضعفه. نعم. المرأة كان النبي عصم يجعل يعني إناء تحت سريره يعني إذا قام من الليل يبول فيه فهي يعني احتالت وذهبت وشربت بول النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي صحيح البخاري عن ابن سيرين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن على كل حال قلت أن هذا الأمر اللي هو التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم إذا أثاره اليوم لنا شخص نقول لا فائدة فيه، لا فائدة من إثارة هذا الموضوع إلا كلام نظري فقط، لأنه آثار النبي صلى الله عليه وسلم الذي نجزم به أنه ليس موجود منها شيء اليوم. هناك نعم في بعض بلدان لهم بعض آثاره، يقول هذه جبته، هذه عمامته، هذه شعرته، هذه نعله، هذا سيفه، كل شيء النبي صلى الله عليه وسلم عندهم. هناك متحف في اسطنبول، متحف كبير جدا، كل شيء مما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه النبي عليه السلام كان في تركيا، كان وليس في تركيا فقط، في اسطنبول. نعم يعني تقريبا اسطنبول اظنها من اسيا ولا من اوروبا، ها لا ليس تركيا كلها بين بين، ولكن اسطنبول بخصوصها ما ادري هل هي الان معدوده في جهه اسيا ام معدوده في جهه اوروبا. نعم فاذا كان معدوده في اوروبا فالامر مفضوح، ما علاقه نفسه باوروبا. نعم ولهم يعني اشياء كثيره جدا ليس بالنبي صلى الله عليه وسلم بل بكثير من الصحابه رضي الله عنهم. نعم إذن قال وفي أقصد أنه مقطوع به أنه اليوم ليس شيء من ذلك. ثم أيضا الصحابة رضي الله عليهم هذا الفعل نفسه كونهم يعني يفعلون هكذا إنما حملهم على ذلك الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو عمل كأنما يفعله الشخص يرجو من ورائه فضل بخصوص مثل هذا، وإنما يعني حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم بصفة عامة يؤجرون على هذا، لأنه لا يفعل هذا إلا من يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك في شيء من النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في أن يتنافسوا، ولكن فعلوه وأقرهم. وكان له في بعض الحروب على الغزوات يعني شيء مما يعد مطلوب في الحرب، أن يرى أعداء المسلمين يرونهم هكذا يفعلون بكبيرهم وقائدهم ونبيهم، هكذا يقول هذا يعني شدة التعلق به والحب له، وهذا ينبغي وجيد أن يكون نعم في كل من يقود جيشا ويزداد به المسلمون مهابة عند الكفار، وقد حصل بذلك ما حصلنا. فإن بعض المشركين لا يحضرون اسمه رجع إليهم وقال ما رأيت عروة بن مسعود نعم قال عروة بن مسعود قال ما رأيت قوما يتعلقون بنبيهم مثل تعلق هؤلاء بنبيهم. هذا مطلوب وحصل به هذا الأمر. نعم واستفاد منه المسلمون، ولكن لم يكن من النبي عليه الصلاة والسلام شيء منها، لأن بعض على كل حال بعض كتاب السيرة يعني يفتحون المجال للكلام في هذا الباب حتى كأنهم بطريقة أو بأخرى يريدون أن يقولوا للمسلمين هكذا لتفعلوا بصالحكم وأوليائكم. نعم. قال وفي صحيح البخاري عن ابن سيرين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره، وهذا لا يناقض رواية مسلم لجواز أن يصيب أبا طلحة من الشق الأيمن مثل ما أصاب غيره، ويختص بالشق الأيسر. لكن قد روى مسلم في صحيحه أيضا من حديث أنس قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. ففي هذه الرواية كما ترى أن نصيب أبي طلحة كان الشق الأيمن، وفي الأولى كان إنه كان الأيسر. قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي رواه مسلم من رواية حفص بن غياث وعبد الأعلى بن عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دفع إلى أبي طلحة شعر شقه الأيسر، ورواه من رواية سفيان بن عيينة عن هشام بن حسان أنه دفع إلى أبي طلحة شعر شقه الأيمن. قال ورواية ابن عون عن ابن سيرين أراها تقوي رواية سفيان، والله أعلم. قلت يريد برواية ابن عون ما ذكرناه عن ابن سيرين من طريق البخاري، وجعل الذي سبق إليه أبو طلحة هو الشق الذي اختص به، والله أعلم. والذي يقوى أن نصيب أبي طلحة يقوى عندك يقوى هكذا، إذن تكون أن نصيب خبر الذي هكذا، سوف تكون أن نصيب أبي طلحة هي الخبر. والذي يقوى أن نصيب أبي طلحة الذي اختص به كان الشق الأيسر، وأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عم ثم خص، وهذه كانت سنته في عطائه، وعلى هذا أكثر الروايات. فإن في بعضها أنه قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن فقسم شعره بين من يليه، ثم أشار إلى الحلاق إلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أم سليم، ولا يعارض هذا دفعه إلى أبي طلحة فإنها امرأته، يعني امرأة أم سليم امرأة أبي طلحة، فإنها امرأته. وفي لفظ آخر فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس، ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك، ثم قال ها هنا أبو طلحة فدفعه إليه. وفي لفظ ثالث دفع إلى أبي طلحة شعر شق رأسه الأيسر، ثم قلم أظفاره وقسمها بين الناس. وذكر الإمام أحمد رحمه الله من حديث محمد بن عبد الله بن زيد أن أباه حدثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر ورجل من قريش وهو يقسم أضاحية فلم يصبه شيء ولا صاحبه، فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه فقسم منه على رجال، وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه، قال فإنه عندنا مخضوب بالحناء والكتم، يعني شعره. نعم. قال ودعا للمحلقين، ودعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا، يعني قال اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، ثم وكل مرة يقول والمقصرين يا رسول الله، ثم قال في الرابعة والمقصرين. المقصود المحلق هو الشخص الذي يأخذ أصل شعره بالموسى، بالموسى نعم. حتى قيل أن هذه الآية الآن التي فيها واحد واثنين وكذا أنها ليست تحلق ولو جعلها في واحد، نعم تنضوز هذه، أن صاحبها يعتبر ماذا؟ مقصر نعم. ولكن إذا كان الشخص مثلا متمتعا وكان تمتعه قريبا قريبا من يوم التاسع، مثلا جاء يوم السابع وأتى بعمرتين وتمتع، فهذا يوم السابع قلنا، الثامن سوف يحرم بالحج، التاسع هو في عرفات، إذا العاشر سوف يحتاج إلى أن يحلق رأسه ولن يجد شعر يحلقه، إذن فهنا في الحق في حق مثل هذا أنه يبقي على شعره ويقصر من شعره فقط، يأخذ من شعره لأنه يوم العاشر سيحلق فيجد ما يحلقه. نعم. قال ودعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا وللمقصرين مرة، وحلق كثير من الصحابة بل أكثرهم وقصر بعضهم، وهذا مع قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، ومع قول عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولإحلاله قبل أن يحل. ما معنى ولإحلاله قبل أن يحل؟ طيبته لإحلاله قبل أن يحل، بعد إذن هذا التحلل الأصغر، هذا لابد أن تنتبه له، يعني ربما بعض الناس يقول لك لا أفعله كذلك في العمرة، مثلا هو في العمرة يقول قبل أن يحل، قبل أن يتحلل يأتي يتطيب، لا، وإنما هذا في الحج، وقلنا أن الحج فيه التحلل الأصغر والأكبر، التحلل الأصغر إذا رمى وحلق جاز له أن يتطيب، جاز له أن يتطيب، وما زال لم يتحلل التحلل الأكبر، التحلل الأكبر لا يكون إلا بطواف الإفاضة، ولم يطف بعد طواف الإفاضة، إذن جاز له أن يتطير بعد نحر إن كان له ما ينحر. ماذا؟ يتحل تحل الأصغر، قلت بعد عفوا بعد الرمي والحلق، لا بعد الرمي والنحر والحلق يأتي، عفوا رح نط قلنا الرمي ثم الحلق، لا لا رنحت رمي، الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف، هذه الأربعة ترتب هكذا، هو رمى ونحر، رمى ونحر، جاز له أن يتطيب وجاز له أن يلبس لباسه، إلا أن أمر النساء يتركه حتى يطوف بالبيت طواف الإفاضة، فيكون ذلك هو التحلل الأكبر، يجوز له حتى النساء. نعم. طبعا قلنا إذا فعل اثنتين من ثلاثة فقد جاز له، لأنه رمى ونحر ولو لم يحلق جاز له، وبقي على الحلق والطواف الإفاضة، من طواف الإفاضة هو الذي بعده يكون التحلل الأكبر، وقبله ما فعله من أمور الحج اثنين يكون من ذلك تحلل أصغر. نعم. إذن فهي عندما يتحلل التحلل الأصغر، التحلل الأصغر كانت تطيبه، وقبل أن يتحلل التحلل الأكبر، هذا معنى قوله لإحرامه قبل أن يحرم وهذا رأيناه، ولإحلاله قبل أن يحل، دليل على أن الحلق نسك وليس بإطلاق من محظور. نعم. ثم فصل. ثم أفاض صلى الله عليه وسلم إلى مكة قبل الظهر راكبا. ثم أفاض صلى الله عليه وسلم إلى مكة، إذن بعدما رمى صلى الله عليه وسلم وحلق ونحر وحلق توجه إلى مكة. نعم. قال: ثم أفاض صلى الله عليه وسلم إلى مكة قبل الظهر راكبا، فطاف طواف الإفاضة، وهو طواف الزيارة، وهو طواف الصدر، ولم يطف غيره، ولم يسمع معه هذا، ولم يسعى معه عفوا. إذن هذا الشخص الذي يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم، طواف القدوم هذا لا بد منه، طواف القدوم هذا طواف لكل من دخل مكة أن يطوف هذا الطواف، يسمى طواف القدوم. هذا الطواف الذي فيه كما قلنا ماذا؟ فيه الاطباع وفيه الرمل، وفيه الرمل. نعم. وأما طواف الإفاضة ليس فيه رمل. نعم. قال: وقد خالف في ذلك ثلاثة طوائف. نعم. قال: ولم يطف غيره، ولم يسعى معه، هذا هو الصواب، وقد خالف في ذلك ثلاثة طوائف. نعم. قال: هذا هو الصواب، وقد خالف في ذلك ثلاث طوائف. طائفة زعمت أنه طاف طوافين، طوافا للقدوم سوى طواف الإفاضة ثم طاف للإفاضة، وطائفة زعمت أنه سعى مع هذا الطواف لكونه كان قارنا، وطائفة زعمت أنه لم يطف في ذلك اليوم وإنما أخر طواف الزيارة إلى الليل. فنذكر الصواب في ذلك ونبين منشأ الغلط، وبالله التوفيق. قال أثرم لأبي عبد الله، مقصود أبي عبد الله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: فإذا رجع، أعني المتمتع، كم يطوف ويسعى؟ المقصود رجع، رجع من منى، كم يطوف ويسعى؟ قال: يطوف ويسعى لحجه، ويطوف طوافا آخر للزيارة، عاودناه في هذا غير مرة فثبت عليه. هكذا عندك فثبت عليه؟ ها؟ نعم. قال الشيخ أبو محمد المقدسي: إذن هذا الأثرم يروي عن الإمام أحمد رحمه الله، قال: المتمتع إذا رجع، مقصود رجوعه هنا أنه بعد رجوعه من منى إلى مكة، قال: كم يطوف؟ قال أجاب الإمام أحمد رحمه الله: قال: يطوف ويسعى لحجه. هذا المتمتع، لأن المتمتع قلنا دائما هو الذي يقوم بنسكين، يأتي بعمرة طبعا لها طوافها وسعيها، ثم يتحلل تماما ثم يحرم بالحج، إذن دخل في النسك الثاني. إذن قال: يطوف ويسعى لحجه، وقد كان طبعا طاف وسعى لعمرته، ويطوف طواف آخر للزيارة. إذن ظهرنا طوافين، يطوف ويسعى لحجه، ويطوف طوافا آخر للزيارة، عاودناه في هذا غير مرة فثبت عليه. نعم. هم بعضهم على كل حال، معليش نحن نذكر صورة إنسان، قلنا إما قارنا أو معتمرا أو متمتعا أو مفردا. المفرد والقارن تقريبا ليس بينهما خلاف، لا تجد بينهما خلاف، إلا أن القارن عليه هدي. المفرد طواف القدوم هذا الذي نتكلم عليه، نعم، دخل به ولا يسعى، يطوف طواف القدوم، وإن سعى لا يحتاج مرة أخرى إلى سعي بعد أن يطوف طواف الإفاضة، إذا سعى مثلا، فرضنا أن واحد دخل طاف طاف قدوم ويبقى طبعا على إحرامه مفرد، يبقى على إحرامه وطاف طواف القدوم ثم ظهر له أن يسعى، سعى، فإذا هو طاف طواف الإفاضة ليس عمره مرة أخرى. إذن طاف طواف القدوم ثم ذهب إلى عرفات، بعد عرفات إلى ميناء، يوم العاشر يأتي إلى مكة من أجل أن يطوف طواف الإفاضة. إن كان قد سعى مع طواف القدوم لا يحتاج إلى إعادة سعيه، وإن لم يكن قد سعى فيطوف طواف الإفاضة ويسعى معه أيضا، هذا المفرد. كذلك القارن يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا، لكن كل هذا من غير أن نحتسب طواف القدوم، ولا نحتسب كذلك طواف الوداع. طواف الوداع، طواف الفراق يعني الذهاب، وطواف القدوم وطواف الداخل إلى مكة، هذا طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج، مثله مثل وقوف بعرفات. لو أن شخصا مثلا فاته طواف الإفاضة، لم يأتي به لا في يوم النحر ولا في الأيام الثلاثة ولا في شهر ذي الحجة كله فات، فهذا حجه فاسد، بطل حجه، وواجب عليه أن يعيد حجه وأن ينحر هديا لأجل أنه فسد حجه. وإذا تيسر له أن يأتي بها عمرة، يقلبها عمرة فقط لأنه فسد حجه، فأمر يمكن أن يتأتى له نعم بها. والقارن كذلك، وقارن نفس الصفة. قد يقول قائل كيف لا فرق بين القارن؟ نعم، نشبهه مثلا إذا دخل أحدنا إلى المسجد، وجد في الوقت متسعا، قال لماذا أنا لا أصلي تحية المسجد أولا ثم أفرغ منها ثم أصلي راتبة الظهر، وقت موجود، ففعلهما معا، هذا لا تثريب عليه، بل بعض أهل العلم قال هذا هو الذي يفعل، يجيب الراتبة، يجيب تحية المسجد ثم يأتي بالراتبة، ولكن نظر ربما إلى ساعته وقال بقي دقائق قليلة فقط، لا يسعني إلا أن أتي بالراتبة فقط. قال الله أكبر راتبة، ما حكم تحية المسجد؟ سقطت عنه. ولا يقول أنا أجمع بينهما، قال صلي تحية المسجد وسقطت عنك، كما لو دخلت ووجدت الناس في الفريضة أصلا، لا يجوز لك أن تبدأ بتحية المسجد ولا بالراتبة كذلك، يجب عليك أن تدخل فورا في الصلاة وسقطت عنك ماذا؟ تحية المسجد. ومثله كذلك من عنده غسلين في الصلاة، في من الأغسال غسلين، واحد مثلا مستحب وواحد واجب، على القول بأن غسل مجموعة مستحب، وكان عليه غسل جنابة فاغتسل غسلا واحدا لهما، دخل واحد في الثاني فلا بأس. نعم، إذن قلنا القارن والمفرد قريب لا فرق بينهما. نعم، المتمتع هو الذي الفرق ظاهر واضح، لأنه يأتي بنسكين، كل واحد منهما له طوافه وله سعيه، ثم يتحلل ثم يشرع مرة أخرى في نسك الحج، وله طوافه وله سعيه، ويجتمع الكل في كون، إلا أن العمرة ليس لها طواف خاص، طواف القدوم نفسه هو طوافه، هو فيه طواف القدوم وهو طواف العمرة، ما عنده طوافين. الحج هناك من قال بأن هناك طواف الحج مفرد وطواف الإفاضة، نعم، وهو الذي ربما لعله بصدد ذلك يرد يعني ابن القيم عليه رحمة الله على هذا القول. قال الشيخ أبو محمد المقدسي في المغني، مقصود ابن قدامة رحمه الله، وكذلك الحكم في القارن والمفرد إذا لم يكونا أتيا مكة قبل يوم النحر، إذا لم يكونا أتيا مكة قبل يوم النحر ولا طافا للقدوم، فإنهما يبدأان بطواف القدوم قبل طواف الزيارة، طواف الزيارة قلنا وطواف إفاضة نفسه، قال فإنهما يبدأان بطواف القدوم قبل طواف الزيارة، نص عليه أحمد واحتج بما روت عائشة. معنى واحد مثلا جاء ولقى الناس في عرفات، مشى مباشرة في العرفات ولم يدرك طواف القدوم في مكة، إذن فهذا يواصل حجه، لكن إذا أراد أن يطوف يطوف طواف القدوم ثم بعد ذلك طواف الزيارة على هذه الرواية. فإنهما يبدأان بطواف القدوم قبل طواف الزيارة، نص عليه أحمد رحمه الله، واحتج بما روت عائشة رضي الله عنها قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طواف آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، مقصود القارنين. فحمل أحمد رحمه الله قول عائشة على أن طوافهم لحجهم هو طواف القدوم. قال: ولأنه قد ثبت أن طواف القدوم مشروع فلم يكن طواف الزيارة مسقطا له كتحية المسجد عند دخوله قبل التلبس بالصلاة المفروضة. وقال الخرقي في مختصره: وإن كان متمتعا فيطوف بالبيت سبعا وبالصفا والمروة سبعا كما فعل العمرة، ثم يعود فيطوف بالبيت طوافا ينوي به الزيارة، وهو قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. إذن هذا قول ترون فيه شيء من الغرابة. قال يعني بعدما يعني جاء بالعمرة، قال في مختصره الخراقي، قال: وإن كان متمتعا فيطوف بالبيت سبعا وبالصفا والمروة سبعا كما فعل للعمرة، ثم يعود فيطوف بالبيت طواف ينوي به الزيارة، يعني طواف الإفاضة، يعني يطوف طوافين بعدما يعني تمتع كامل، يعني أتى بالعمرة. وهو قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. فمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا كالقاضي وأصحابه عندهم هكذا فعل، والشيخ أبو محمد عنده أنه أبو محمد بن الغني عنده أنه كان متمتعا التمتع الخاص، ولكن لم يفعل هذا. قال: ولا أعلم أحد وافق آباء عبد الله، يقصد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، على هذا الطواف الذي ذكره الخرقي، بل المشروع طوافا واحدا للزيارة. تبين جيدا هو لا يقصد طواف القدوم، طواف واحد معناها بعد الرجوع من منى، كمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد، ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الذين تمتعوا معه في حجة الوداع، ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أحدا. قال: وحديث عائشة دليل على هذا، فإنها قالت: طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وهذا هو طواف الزيارة، ولم تذكر طواف آخر، ولو كان هذا الذي ذكرته طواف القدوم لكانت قد أخلت بذكر طواف الزيارة الذي هو ركن الحج الذي لا يتم إلا به، وذكرت ما يستغنى عنه. وعلى كل حال فما ذكرت إلا طوافا واحدا، فمن أين يستدل به على طوافين؟ وأيضا فإنها لما حاضت فقرنت الحج إلى العمرة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن طافت للقدوم، لم تطف للقدوم ولا أمرها به النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن طواف القدوم لو لم يسقط بالطواف الواجب لشرع في حق المعتمر طواف القدوم مع طواف العمرة، لأنه أول قدومه إلى البيت، فهو به أولى من المتمتع الذي يعود إلى البيت بعد رؤيته وطوافه به. انتهى كلامه. قلت: لم يرفع كلام أبي محمد إشكال، وإن كان الذي أنكره هو الحق كما أنكره، والصواب في إنكاره. فإن أحدا مهم أبو محمد المقدسي رحمه الله كأنه ينكر الطوافين كما ذكر عن أبي عبد الله وذكر عن الخرقي أيضا. قلت: لم يرفع كلام أبي محمد إشكال، وإن كان الذي أنكره هو الحق كما أنكره، والصواب في إنكاره، فإن أحدا لم يقل إن الصحابة لما رجعوا من عرفة طافوا للقدوم وسعوا ثم طافوا للإفاضة بعده، ولا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم يقع قطعا. ولكن كان منشأ الإشكال أن أم المؤمنين فرقت بين المتمتع والقارن، فأخبرت أن القارنين طافوا بعد أن رجعوا من منى طوافا واحدا، وأن الذين أهلوا بالعمرة طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وهذا غير طواف الزيارة قطعا، فإنه يشترك فيه القارن والمتمتع، فلا فرق بينهما فيه. ولكن الشيخ أبا محمد لما رأى قولها في المتمتعين أنهم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، قال ليس في هذا ما يدل على أنهم طافوا طوافين، والذي قاله حق ولكن لم يرفع الإشكال، فقالت طائفة هذه الزيادة من كلام عروة أو ابنه هشام أدرجت في الحديث، وهذا لا يتبين، ولو كان فغايته أنه مرسل ولم يرتفع الإشكال عنه بالإرسال. فالصواب أن الطواف الذي أخبرت به عائشة وفرقت به بين المتمتع القارن هو الطواف بين الصفا والمروة الذي هو اسمه السعي، لا الطواف بالبيت. وزال إشكال جملة، فأخبرت عن القارنين أنهم اكتفوا بطواف واحد بينهما، أي بين الصفا والمروة، ولم يضيفوا إليه طوافا آخر يوم النحر، وهذا هو الحق. وأخبرت عن المتمتعين أنهم طافوا بينهما طوافا آخر، يعني المتمتع إذن يأتي بطواف العمرة وسعيها، وكذلك يأتي بطواف الحج وسعيه، بخلاف القارن حتى وإن طاف طوافين بالبيت فإن السعي يكتفي بسعي واحد، طوافين طواف القدوم ثم طواف الإفاضة وطواف الزيارة يوم النحر أو الأيام الثلاثة بعده. فإذا قلنا سعى مع طواف القدوم لا داعي لسعيه مع طواف الإفاضة، وإن لم يكن قد سعى مع طواف القدوم فيسعى مع طواف الإفاضة، ويكون كأنه طاف طواف واحدا. إذن كأنه سبب منشأ الإشكال أن عائشة رضي الله عنها عندما قال طاف طوافين تقصد طواف لذي معنى السعي. قال وأخبرت عن المتمتعين أنهم طافوا بينهما طوافا آخر بعد الرجوع من منى للحج، وذلك الأول كان للعمرة، وهذا قول الجمهور، وتنزيل الحديث على هذا موافق لحديثها الآخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يسعك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة لحجك وعمرتك. نعم، عائشة رضي الله عنها ربما بعضنا قد يلتبس عليه حالها، كيف فعلت عائشة رضي الله عنها قبل أن تدخل إلى مكة في سرف حاضت، والحائض معلوم أنه لا يطوف بالبيت، ماذا تفعل؟ أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تطوف بالبيت وتفعل ما يفعل الحاج، فكانت إذن هي قارنة، لأن التمتع في حقها لا يتأتى. نعم، في أثناء أداء المناسك، يعني لو كانت هي متمتعة فإنها كأنها فسخت العمرة إلا الحج، وصارت إلا أنه يجزئها طواف واحد عن عمرتها وعن حجتها وهي قارنة، قال معناها قارنت الحج مع العمرة ولم تتحلل، وإنما امتشاطها وما أمر بين النبي صلى الله عليه وسلم يعني، لكن لا يعتبر كأنه تحلل، لم تتحلل. نعم، هي إذا تحللت عن ماذا تحللت؟ لم تفعل شيء، فعلت الحرام فقط، هي الطواف لم تطوف البيت، وطبعا لم تسعى، وهذا هي العمرة أصلا، العمرة هذا الذي فيها، لم تطوف البيت لأنها كانت حائضة، ولم تسعى لأنه لا سعي إلا بعد
الطواف وهي لم تطف، إذن ماذا فعلت حتى يقال أنها تحللت؟ لم تفعل شيء، إذن فبقيت على إحرامها، فحالها كحال أي قارن، إلا أن ماذا حصل؟ أنها اكتفت عن طواف قدومها بطواف الزيارة، طواف الإفاضة، بطواف الإفاضة فقط. نعم. قالوا أما من قال ماذا؟ لو تعطوني رأس فقرة أحسن. نعم. ولكن يشكل عليه حديث جابر الذي رواه مسلم في صحيحه. نعم صح. قال وتنزيل الحديث على هذا موافق لحديثها الآخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يسعك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة لحجك وعمرتك، وكانت قارنة يوافق قول الجمهور. نعم. ولكن يشكل عليه حديث جابر الذي رواه مسلم في صحيحه لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول، هذا يوافق قول من يقول يكفي المتمتع سعي واحد كما هو إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله نص عليه في رواية ابنه عبد الله وغيره. وعلى هذا فيقال عائشة أثبتت وجابر نفى، والمثبت مقدم على النافي، أو يقال مراد جابر من قرن من قرن مع النبي صلى الله عليه وسلم وساق الهدي كأبي بكر وعمر وطلحة وعلي رضي الله عنهم وذوي اليسار، فإنهم إنما سعوا سعيا واحدا، وليس المراد به عموم الصحابة. أو يعلل حديث عائشة بأن تلك الزيادة فيه مدرجة من قول هشام، وهذه ثلاث طرق للناس في حديثها والله أعلم. نعم. قالوا أما من قال المتمتع يطوف ويسعى للقدوم بعد إحرامه بالحج قبل خروجه إلى منى، وهو قول أصحاب الشافعي، وهو قول أصحاب الشافعي ولا أدري أهو منصوص عنه أم لا، قال أبو محمد فهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. المتمتع يطوف ويسعى للقدوم بعد إحرامه بالحج قبل خروجه إلى منى. نعم. وهو قول أصحاب الشافعي ولا أدري أهو منصوص عنه أم لا، قال أبو محمد فهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة البتة، ولا أمرهم به ولا نقله أحد. قال ابن عباس لا أرى لأهل مكة أن يطوفوا ولا أن يسعوا بين الصفا والمروة بعد إحرامهم بالحج حتى يرجعوا من منى، وعلى قول ابن عباس قول الجمهور ومالك وأحمد وأبي حنيفة وإسحاق وغيرهم. والذين استحبوه قالوا لما أحرم بالحج صار كالقادم. الصورة هذه لعلكم فهمتموها، يقولون أن يعني كأنه الشخص المتمتع بعد أن أتى بالعمرة أراد أن يحرم بالحج لا بد أن يطوف ويسعى كما لو كان قادم من جديد، يعني بعدما تحلل من عمرته الأولى التي هي متمتع بها إلى الحج، قالوا إذا أراد أن يحرم إلى الحج نحن ماذا نقول له؟ نحن على الطريق إن شاء الله الصحيح، نقول إنه بعدما يتحلل من الحج جاء يوم الثامن أراد أن يحرم يلبس يغتسل ويلبس إحرامه. نعم. ويحرم من أي مكان شاء، وإن أراد تمام السنة فليخرج إلى الأبطح ويحرم منه ويذهب إلى منى هذا يوم الثامن، ويصلي الظهر والعصر إذا تيسر له في منى والمغرب والعشاء وكذلك صبح الغد. نعم. هكذا يفعل من غير أن يطوف أو يسعى، هم قالوا لابد أن يطوف ويسعى كذلك ثم يخرج إلى منى. قال ولا أمرهم به ولا نقله أحد. قال ابن عباس لا أرى لأهل مكة أن يطوفوا ولا أن يسعوا بين الصفا والمروة بعد إحرامهم بالحج حتى يرجعوا من منى. وعلى قول ابن عباس قول الجمهور ومالك وأحمد وأبي حنيفة وإسحاق وغيرهم. والذين استحبوه قالوا لما هذا تعليلهم قالوا لما أحرم بالحج صار كالقادم صار كالقادم فيطوف نعم فيطوف ويسعى للقدوم. قالوا ولأن الطواف الأول وقع عن العمرة فيبقى طواف القدوم ولم يأتي به فاستحب له فعله عقيب الإحرام بالحج. يعني بعد ما يحرم بالحج هو متمتع بعد ما يحرم بالحج يأتي بطواف وسعي. وهاتان الحجتان واهيتان فإنه إنما كان قارنا لما طاف للعمرة فكان طوافه للعمرة مغنيا عن طواف القدوم كمن دخل المسجد فرأى الصلاة قائمة فدخل فيها فقامت مقام تحية المسجد وأغنته عنها. قال وأيضا فإن الصحابة لما أحرموا بالحج فإن الصحابة لما أحرموا بالحج مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يطوفوا عقيبه وكان أكثرهم متمتعا. وروى محمد بن الحسن عن أبي حنيفة أنه إن أحرم يوم التروية قبل الزوال طاف وسعى للقدوم وإن أحرم بعد الزوال لم يطوف وفرق بين الوقتين وبأنه بعد الزوال يخرج من فوره إلى منى فلا يشتغل عن الخروج بغيره وقبل الزوال لا يخرج فيطوف. وقول ابن عباس والجمهور هو الصحيح الموافق لعمل الصحابة وبالله التوفيق. والطائفة الثانية في مسألة ماذا التي كنا فيها وهي مسألة هل النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحدا أم طاف طوافين كما قال مقال. قالوا الطائفة الثانية قالت إنه صلى الله عليه وسلم سعى مع هذا الطواف وقالوا هذه حجة في أن القارن يحتاج إلى سعيين كما يحتاج إلى طوافين وهذا غلط عليه كما تقدم. والصواب أنه لم يسع إلا سعيه الأول كما قالت عائشة وجابر ولم يصح عنه في السعيين حرف واحد بل كلهم أو بل كلها باطلة كما تقدم فعليك بمراجعته. والطائفة الثالثة الذين قالوا أخر الطواف طواف الزيارة إلى الليل. نعم نعم مغرب كم يصلي؟ ظل السبعة ونص ها؟ كم؟ لا 50 دقيقة لا ها؟ 4 ساعة الأذان معيش نزيد قليل فقط لا يصلوا الآن 35 أظن ها؟ 25 معيش إذا نتوقف. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اليوم عندنا 29 من شهر صفر فضل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.